السنة وصار على نهجي واختفى أثره اليوم ديني. وبعد، أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وإنه في يوم الثلاثاء الموافق 19 من شهر صفر لعام 1434، وفي قرية الرابعة التابعة لمركز بدر، نشرح هذه الرسالة ونعلق عليها بعون الله سبحانه وتعالى وحوله وقوته، وهي المعنون لها بتغليظ الملام على المتسرعين إلى الفتيا وتغيير الأحكام. تغليظ الملام على المتسرعين إلى الفتيا وتغيير الأحكام، للشيخ العلامة حمود ابن عبد الله التوجري رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وهو من علماء نجد بالمملكة العربية السعودية، وله قدم راسخ ومكانة عالية بين العلماء، فهو في رتبة الشيخ العلامة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، وفي رتبة الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، ومباحثه تنبئك عن ذلك، ومصنفاته عظيم من سلامة المنهج والمعتقد، بل هو على سلامة المنهج والمعتقد، وعلى جانب عظيم في الإنكار على المخالف، فكان رحمه الله تعالى شديدا في الحق. أضف إلى ذلك أنه كان من عباد زمانه، فقد كان رحمه الله تعالى ممن يقضي معظم ليله في قيام الليل بالصلاة، وكان رحمه الله تعالى معروفا باستغلال الوقت، فكان لا يضيع منه شيئا، ولهذا أبحاثه تعددت وكثرت رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهو من المحققين، ولعلكم اطلعتم على بعض الرسائل التي كان قد حصل بينه وبين الشيخ الألباني رحمه الله تعالى من أجلها ردود، كان مبجلا له جدا، رغم أن بينهما ردودا قوية من الجهة العلمية، وتجدون شدة في هذه الرسالة على الشيخ الألباني رحمه الله، ومع ذلك لما التقيا كان أحدهما يحيل الفتيا على الآخر رحمهم الله. وهذا دائما دأب أهل العلم، أنهم وإن غاروا على الشريعة وحققوا المسائل بقوة قد تستدعيها المسألة، إلا أنه مع ذلك لا يهضم أحدهم حق الآخر، ولا يتعدى عليه فيما يتعلق بمكانته العلمية، طالما أن المسائل مسائل محتملة ومسائل عملية فقهية وغير ذلك، فمثل هذه الأمور قد يتجاوز يعني فيها، ولا تؤدي إلى التشاحن ولا البغضاء، فأنت لك قولك الذي تدلل عليه، وأنا لقولي الذي أدلل عليه، طالما أن المسألة مسألة علمية بعيدة عن المنهج وبعيدة عن الاعتقاد وبعيدة عن الأصول، فمثل هذه المسائل تجري بين أهل العلم، وقد جرت بين الأئمة الكبار العظام، ولازال العلماء يرد بعضهم على بعض وتعقب بعضهم بعضا. شيخ الإسلام حبيب إلى قلوبنا، والحق أحب إلينا من شيخنا، لكن المهم أن تسلك مسالك العلماء، وأن تبحث المسائل بحث العلماء، فلا تكن مقلدا ومعتقدا قبل أن تكون مستدلا، ولكن إذا صرت على خطى العلماء في الاستدلال بالكتاب والسنة وبفهم سلف الأمة وعبر القواعد العلمية، فإن ذلك إن شاء الله يرجى من ورائه خير. نعم. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الذي شرع الشرائع وفصل الأحكام وبين الحلال والحرام. فالحلال ما أحل، والحرام ما حرم، ويتبع ذلك ما أحل الرسول صلى الله عليه وسلم وحرم الرسول صلى الله عليه وسلم. فإنما حرم الرسول كما حرم الله، وإنما أحل الرسول كما أحل الله عز وجل، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن قوم يأتون في زمان فيقولون حسبنا ما جاء في القرآن، فما جاء في القرآن من حلال أحللناه أو من حرام حرمناه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله، وإنما أحل رسول الله كما أحل الله، لأن الله سبحانه وتعالى قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فما حرم الرسول كما حرم الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ولهذا السنة قرينة القرآن، فمن أنكر السنة كان منكرا للقرآن وإن زعم أنه متبع للقرآن. ولهذا نقل ابن حزم الإجماع على كفر من أنكر السنة، فمن أنكر السنة فهو كافر بالإجماع، لأن منكر السنة منكر القرآن. وإذا كان من أنكر معلومة من الدين بالضرورة كالصلاة أو الصوم أو الزكاة أو الحج أو غير ذلك فإنه يكفر بإجماع، فكيف بمن ينكر السنة كلها؟ وإذا أنكرنا السنة أنكرنا القرآن وأنكرنا الشريعة كلها، فإنك لا تصلي إلا بالسنة، ولا تصوم إلا بالسنة، ولا تزكي إلا بالسنة، ولا تعرف شعائر الحج إلا بالسنة، ولا تفاصيل أحكام الجهاد إلا بالسنة. فإن عطلت السنة وأنكرتها أنكرت الدين كله. ولهذا كان من أنكر السنة ومن قال بعدم الاحتجاج بها وعدم حجيتها فإنه كافر بالإجماع. أما إذا أنكر مثلا الاستدلال بخبر الأحاد في مسائل الاعتقاد، في مسائل الأحكام، فإن ذلك يكون مبتدعا ضالا ولا يكون كافرا، لأن عنده نوع تأويل ونوع شبهة. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ودلهم على كل خير ونهاهم عن كل شر وتركهم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد فشى في زماننا التصرع إلى الفتيا بغير علم، وهذا في زمان الشيخ حمود، في كل زمان يشتكي العلماء من ذلك، التصرع إلى الفتيا بغير علم وتغيير الأحكام الثابتة في الكتاب والسنة. ترى الناس تحترم التخصصات، إن تكلمت في الطب قالوا وما مؤهلك، إن تكلمت في هندسة قالوا وما مؤهلك، لكن إن جئت تتكلم في الدين فلتتكلم في الدين بموجب الثقافة العامة، تكلم في الدين، تكلم في الاعتقاد، تكلم في قضايا النوازل التي تتحكم فيها تلك الفتاوى في مصير الأمة. المهم أنك لا تتكلم في أي فن آخر ولا في أي باب آخر إلا إذا كنت متخصصا. أما ما يتعلق بالدين فتكلم طالما أنه لديك الثقافة العامة، راجع عنه إلى الحق، فمن سمعه ممن حضر فلا يعود إليه، ومن غاب فليبلغه من حضر، فجزاه الله خيرا وجعل يحتفل لي في الدعاء والخلق يؤمنون. فانظروا رحمكم الله إلى هذا الدين المتين والاعتراف بالعلم لأهله على رؤوس الملأ، من رجل ظهرت رياسته واشتهرت نفاسته لغريب مجهول العين لا يعرف من هو ولا من أين، واقتدوا به ترشدوا. الله، قلت ما أعظم الفرق بين ما فعله أبو الفضل الجوهري مع الرجل الذي نبهه على خطئه وبين أفعال بعض المنتسبين للعلم في زمننا، فإن بعضهم إذا نبهه بعض العلماء على خطئه اشمأز وتحمل على الذي نبهه ورماه بالجهل والتعصب وغير ذلك مما يرى أنه يشينه. ولا شك أن هذا من الكبر الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبر بطر الحق وغمط الباطل. وبطر الحق أو بطر الحق رده وغمط الناس احتقارهم. ومن أعظم ما يبتلى به المرء إعجابه بنفسه وترفعه على أقرانه وبني جنسه. وقد ذكر ابن عبد البر عن ابن عبدوس أنه قال: كلما توقر العالم وارتفع كان العجب إليه أسرع إلا من عصمه الله بتوفيقه وطرح حب الرياسة عن نفسه. وذكر ابن عبد البر أيضا عن كعب أنه قال: رجل رآه يتبع الحديث اتق الله وارض بالدون من المجلس ولا تؤذي أحدا، فإنه لو ملأ علمك ما بين السماء والأرض مع العجب ما زادك الله به إلا سفالا ونقصانا. لما راه يعني مهتم بالطلب ويجمع الحديث حضره العجب، إلى أن قال رحمه الله تعالى. وذكر أيضا عن أبي الدرداء أنه قال: علامة الجهل ثلاثة: العجب وكثرة المنطق فيما نعنيه، وأن ينهى عن الشيء ويأتيه. وقال أبو نعيم: والله ما هلك من هلك إلا بحب الرياسة. وقال ابن عبد البر: ومن بركة العلم وآدابه الإنصاف فيه، ومن لم ينصف لم يفهم ولم يتفهم. وقال أيضا: من أفضل آداب العالم تواضعه وترك الإعجاب بعلمه ونبذ حب الرياسة عنه. طيب نصلي ونكمل إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة التويجري رحمه الله تعالى: فصل. ليعلم المفتي أن الفتوى تتضمن القول على الله والتوقيع عنه، فالفتوى قول على الله وتوقيع عن الله. قد وصف ابن القيم المفتين بصفة الموقعين عن الله تعالى في كتابه الذي سماه أعلام الموقعين عن رب العالمين. وذكر في أول الكتاب أن أول من قام بمنصب التوقيع عن الله تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يفتي بما أوحاه الله إليه، ثم قام بالفتوى بعده أصحابه رضي الله عنه. إذن أول مفتي في هذه الأمة من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يفتي من نفسه ومن استحسانه العقلي أو بما أوحاه الله إليه: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. وقد ذكر ابن القيم عددا كثيرا منهم من الصحابة، الصحابة ولو الافتاء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم ما بين مخسر منهم من الفتوى موقل منها، ثم ذكر المفتين من التابعين ومن بعدهم من أكابر العلماء والأئمة. ثم ذكر أن السلف من الصحابة والتابعين كانوا يكرهون التصرع في الفتوى، ويود كل واحد منهم أن يكفيه إياها غيره، فإذا رأى أنها قد تعينت عليه بذل اجتهاده في معرفة حكمها من الكتاب والسنة أو قول الخلفاء الراشدين ثم أفتى. ففرق بين الاختيار والاضطرار، فعند الاختيار يحيل كل واحد منهم على غيره إذا وجد العدد، وعند الاضطرار وتعين ذلك عليه فإنه يقول ما يعلمه من الكتاب والسنة. لكن ليس هناك اضطرار قط يجعلك تفتي بخلاف الكتاب والسنة. قد يكره الإنسان حد الإكراه، يتقول كذا يا أقتلك، هذا باب آخر. أما ما في اضطرار يجعلك تفتي بخلاف الكتاب والسنة، تقول مصلحة، تقول مفسدة، تقول كذا، لا. فالإنسان لا يغير دين الله عز وجل من أجل هذا. أنا إن تعرضت لضرر واضطرار في أكل في أن أكل الميتة فلذلك، قال سبحانه وتعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. لكن هل مع اضطرار لأكل الميتة أفتي بحل الميتة وبأنها جائزة لأتوسع، فبدل من أن أكون عند الاضطرار أكلها في كل حد؟ ولهذا فرق بين أنه الإنسان يضطر إلى أكل الميتة فيأكلها غير باغ ولا عاد، وبين أن يفتي بحله. ولهذا الذين يقولون بأننا نعمل بخلاف الشريعة أصلا هذا عند الاضطرار، فإن هذا غير مقبول منهم لقواعد عظيمة جدا تتعلق بالضرورة في الأصول. أولا أن تكون الضرورة منجية، وهذه ليست ضرورة. الأمر الثاني أن يكون هناك باب آخر غير ما ترتكبه أنت الآن، وهذا أيضا غير موجود، لأن عندنا منهاج النبوة هي السبيل الوحيد فقط لإقامة التمكين. الأمر الذي بعد ذلك أنكم لا ترتكبون هذا ركوب المضطرين المعترفين المقرين بأن هذا حرام وتحذرون منه، إنما تستدلون عليه. ولهذا منين جت الشبهات؟ من أين أتت الشبهات؟ أتت تبريرات، تبرير للحزبية، لا ده الحزب السياسي غير الحزب الديني، لا ده الأحزاب النبي صلى الله عليه وسلم قال في حلف الفضول لئن دعيت إلى مثله، يعني بقت الأحزاب كده إيه؟ ما عادتش بقى أنا واخدها اضطرار، ده الأحزاب حرام وأنا مضطر. لا الديمقراطية، أصل الديمقراطية نوعان، ديمقراطية كذا وديمقراطية كذا، والنبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. ده الانتخابات بقى مش ان انا واخدها برضه مضطر، ده الانتخابات ديت اول من شرعها هو عبد الرحمن بن عوف اصلا، فعبد الرحمن بن عوف شرع الانتخابات وصار ياخذ اراء الناس. ما عادتش ايضا لم تعد الانتخابات للاضطرار هنا، بل صار يبرر ايه له ولايه المراه. لا ولايه المراه هذه من باب الاستشاره وليس من باب الولايه، والاستشاره شيء، والنبي قد استشار ام سلمه، يبقى لم يعد هذا من باب الاضطرار، صار هذا من باب التشريع الآن. يبقى إذن لسنا صادقين في قولنا بأن هذا أمر نضطر إليه ولولاه لما فعلناه. لو كان كذلك لبقي القول بتحريم كل هذا، كما قال سبحانه إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. هنبقى نقول هذا النص ونحن نأكل الميت عند الاضطرار؟ فأنا إذا أكلت ميت عن تراب لأنه ليس لي سبيل إلا أكلها، وأنا أصلا أكلها الآن بنص، والنص المبيح كالنص الحاضر في هذا، لأن كل من عند ربي، فامتثال النص الحاضر في عدم أكل الميتة هو المتعين علي من غير اضطرار. فإن وقعت في اضطرار فامتثال النص الموجب، لا أقول المبيح، الموجب عليك أن تأكل الميتة، وإلا من ترك أكل الميتة حتى هلك كان آثما وكان قاتلا لنفسه. فطارة أمتنع بنص وطارة أفعل بنص، ولو كان الأمران متعارضين، الميتة حرام الميتة واجبة، لكن من الذي حرم وأوجب؟ الله سبحانه وتعالى. فقاعدة الامتثال تقتضي إيه؟ ولهذا أنا لا آتي فأقول مثلا بأنه السجود تحية حلال لكونه كان في عهد يوسف، ولا أقول في عهد يوسف هو حرام مثلا لكون يوسف قد جرى هذا على يديه ولم ينهاه الله سبحانه وتعالى. السجود لآدم، السجود لآدم عليه السلام إنما كان يجب على الملائكة فعل هذا، ولهذا لما استكبر إبليس عن سجوده طرده الله عز وجل. والسجود الآن ممنوع حرام، نقول لماذا أباح الله ولماذا حرام؟ فالذي يمنع بنص والذي يؤمر بنص يجب علينا امتثال النص في الأمرين، وهذا المتعين عليك والواجب عليك. يبقى فرق بمسألة الاضطرار، مع أنها أصل الديمقراطية وغيره ليس داخلة في قاعدة الاضطرار، لكن لو سلمنا جدلا أنها داخلة في قاعدة الاضطرار فإن قاعدة الاضطرار لا تغير الحكم الثابتة. قال وذكر أيضا أن السلف من الصحابة والتابعين كانوا يكرهون التصرع في الفتوى ويود كل واحد منهم أن يفتيه إياها غيره، فإذا رأى أنها قد تعرض عليه بدل اجتهاده في معرفة حكمها من الكتاب أو السنة أو قول الخلفاء الراشدين ثم أفتى. وذكر أيضا زي مثلا أنا عندي الآن مثلا الرجل إذا خلى بالمعقود عليها ولم يدخل بها وخلى وأرخى السترة ثم طلقها بعد ذلك، هل يلزم بالمهر كاملا أو أنه يدفع نصف المهر إن طلقها؟ هل عليه نصف المهر على اعتبار لم يمس، ولا عليه المهر كله باعتبار أنه خلى؟ ننظر في الكتاب في السنة لا نجد إلا المس من قبل أن تمسهم، لكن ننظر إلى قضايا الخلفاء الراشدين نجد أنهم ألحقوا من خلى بها وأرخى السترة بمن مس ودخل به. يبقى نقول هذا قضاء الخلفاء الراشدين، فنقضي بأن المرأة تأخذ المهر كبيرا إذا خلى بها العاقد وأرخى السترة فقبل أو ضم أو كذا، فإنه يدفع المهر إيه كاملا. عندنا فتية الخلفاء الراشدين. وذكر أيضا أقوال الصحابة والتابعين في التحذير من الفتية بغير علم، إلى أن قال: قد حرم الله سبحانه القول عليه بغير علم في الفتية والقضاء، وجعله من أعظم المحرمات، بل جعله في المرتبة العليا منها. قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فرتب المحرمات أربع مرات، وبدأ بأسهلها وهو الفواحش، ثم تن بما هو أشد تحريبا منه وهو الإثم والظلم، ثم ثلث بما هو أعظم تحريبا منهما وهو الشرك به سبحانه، ثم ربع بما هو أشد تحريبا من ذلك كله وهو القول عليه بغير علم. وهذا يعم القول عليه سبحانه بالعلم في أسماء وصفاته وأفعاله وفي دينه وشرعه. يعني أنت قد يشكل عليك كيف يكون القول على الله بغير علم أشد من الشرك؟ نقول: لأن الشرك فرع عن القول على الله بغير علم، فما أعطى أحد حق الله لغيره إلا وهو مفتر على الله قائل عليه بغير علم. ولكن طبعا مفردات القول على الله بغير علم، أنا قد أقول في مسألة بسيطة بغير علم فهل يكون ذلك أعظم من الشرك؟ لا، من حيث الجنس، يعني من حيث المفردات ومن حيث الجنس، فإنما إذا نظرنا إلى جنس القول على بغير علم نجد أنه يدخل فيه الشرك، ويدخل فيه جميع المحرمات، ويدخل فيه كل ما تخرج فيه عن دين الله عز وجل، فإنه قول على الله عز وجل بغير إيه؟ بغير علم. وقال تعالى: ولتقول ما تصف وسلتكم الكلمة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فتقدم إليه سبحانه بالوعيد على الكذب عليه في أحكامه، وقولهم لما لم يحرمه هذا حرام، ولما لم يحله هذا حلال، وهذا بيان منه سبحانه أنه لا يجوز العبد أن يقول هذا حلال وهذا حرام إلا بما علم أن الله أحله وحرمه. قال بعض السلف: ليتقي أحدكم أن يقول أحل الله كذا وحرم كذا، فيقول الله له: كذبت، لم أحل كذا ولم أحرم كذا. فلا ينبغي أن يقول لما لا يعلم. ورود الوحي مبين، ورود الوحي المبين بتحليله وتحريمه أحله الله وحرمه الله بمجرد التقليد أو بالتأويل. قال ابن وهب: سمعت مالكا يقول: لم يكن من أمر الناس ولا من مضى من سلفنا ولا أدركت أحدا أقتدي به يقول في شيء هذا حلال وهذا حرام، وما كانوا يجترئون على ذلك، وإنما كانوا يقولون: نكره هذا ونرى هذا حسنا، وينبغي هذا ولا نرى هذا، إلا في المحرم اللي نص عليه الله. يعني الزنا حرام، الربا حرام، القتل حرام، الغيبة حرام، الكذب حرام، اللي نص الله عليه وليس محل اجتهاد نقول هذا حرام وهذا حلال. أما ما وقع تحت محل الاجتهاد فيقول الواحد: أكره هذا، أرى هذا حسنا، ينبغي هذا، أعجب من هذا، بحيث يبتعد عن عبارة إيه هذا حلال وهذا حرام، خشية ألا يكون القول كما قال. يبقى إذن عندنا المسائل قسمان: مسائل مجزوم بها وهذه المسائل يقال فيها هذا حلال وهذا حرام، ومسائل محل اجتهاد هذه المسائل إيه لا يقال فيها بهذا القول. قد ذكر ابن عبد البر قول مالك في كتابه جامع بين العلم وفضل، ثم قال: معنى هذا أن ما أخذ من العلم رأيا واستحسانا أو ما أخذ من العلم رأيا واستحسانا لم نقل فيه حلال وحرام كما بينا، يعني إذا أخذ الاجتهاد لا نقول فيه حلال وحرام. قال: وقد روي عن مالك أنه قال في بعض ما كان ينزل أو ينزل فيسأل عنه فيجتهد فيه رأيا إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. يعني مسائل الاجتهادية كان مالك يقول إيه؟ إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. وراء ابن عبد البر عن عطاء بن السائب قال: قال روي ابن خثيم: إياكم أن يقول الرجل شيء إن الله حرم هذا ونهى عنه فيقول الله: كذبت، لم أحرمه ولم أنهى عنه، أو يقول إن الله أحل هذا وأمر به فيقول: كذبت، لم أحله ولم أمر به. فصل، وده فصل مهم جدا يعتبر تطبيق عملي لما سبق. في ذكر نماذج من زلات أهل زماننا وأخطأ في الفتاوى. يعني اللي سبق هذا يعتبر الجانب النظري في الايه؟ في الكتاب التأصيلي. تعال الجانب العملي بقى. فمن ذلك الفتية بحل الربا وعدم المبالاة بما ترتب على ذلك من مخالفة الكتاب والسنة والإجماع وأقوال الصحابة، وعدم المبالاة بما جاء من الوعيد الشديد لمرابين ولعنهم وإذانهم بالحرب من الله ورسوله. ولو كان المفتين بحل الربا أدنى شيء من العقل السليم لما أقدموا على تحليل الربا وتعرض العظائم التي تترتب على تحليل. وإنه لينطبق عليهم ما جاء في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حبك الشيء يعمي ويصيم، رواه الإمام أحمد وأبو داود. وينطبق عليهم أيضا ما جاء في حديث أبي مسعود البدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، رواه أحمد والبخاري وأبو داود وابن ماجه. ومعنى الحديث على أحد الأقوال اللي هو إن مما أدرك الناس من كلام النبوة أن من لا يمنعه الحياء يقول ويفعل ما يشاء من مساوئ الأقوال والأفعال، ولا يبالي بما يترتب على ذلك من الإثم والحرج في العدالة والنقص في الدين. أن من لا يمنعه الحياء يقول ويفعل ما يشاء من مساوئ الأقوال والأفعال ولا يبالي بما يترتب، يعني ليس فيه إباحة هذا لمن لا يستحي، ولكن إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. أنت لست صاحب حياء، ومن لم يكن صاحب حياء فلا يستكثر عليه شيء، فلتفعل ما شئت فإنك مشين به لأنه ليس عندك حياء. مثل ما يقال مثلا فلان بيفعل كذا، طب وانت يعني هتستكثر هذا على فلان؟ هذا ليس عنده حياء، يعني هذا يهتك سترة ولا يبالي بخجل ولا حياء، فهو مهتوك الستر، ومن كان مهتوك الستر فعل ما شاء. وينطبق عليهم أيضا ما جاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأتين على الناس زمان لا يبالي بالمرء بما أخذ الماء أمن حلال أم من حرام، سيأتي الزمان يرق فيه الدين حتى لا يبالي الإنسان ولا يسأل أمن حرام أخذ المال أو من إيه أم من حلال. وينطبق عليهم أيضا ما في حديث عبد الله بن عمرو الذي جاء فيه الإخبار عن نزع العلم في آخر الزمان: ولو يبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون. طيب، قال: وقد تصدى على المفتين بحل الربا كثير من العلماء في زماننا، وكتبوا في ذلك رسائل كتبا كثيرة، فجزاهم الله خير الجزاء وضاعف لهم الثواب. وقد كتبت في هذا الموضوع كتابا سميته الصارم البطار للإجهاز على من خالف الكتاب والسنة والإجماع والآثار، فليراجعه المفتون بتحليل الربا والمفتونون بأكله. يبقى عندنا إيه؟ المفتون بالفتح الفتوى اللي هو العالم المفتون، وعندنا أيضا الآكل المفتون الذي يقول اجعلها في رقبة عالم. ففيه إن شاء الله كفاية لطالب الحق. وأما الذين لا يبالون باستحلال الربا ومعارضة الحق ورده فأولئك ينطبق عليهم قول الله: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خير لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وينبغي أن ينطبق عليهم قول ابن عباس في تفسير قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فمن كان مقيما على الربا لا ينزع عنه فحق على إمام المسلمين أن يستتيب فإن نزع وإلا ضربت عنقه. قال الحسن: والله وابن سيرين إن هؤلاء الصيارفة لأكلت الربا وإنهم قد أذنوا بحرب من الله ورسوله، ولو كان على الناس إمام عادل لاستتابهم فإن تابوا وإلا وضع فيهم السلاح. ليه؟ لتأويل قول الله: فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وعليه يأتي به يستتيبه يأمر ينهى، إن أصر على ذلك قتله. وليس يعني القتل هنا الكفر يا أخواني، ليس يعني القتل الكفر، وانتبهوا انتبهوا جدا، هناك قاعدة مهمة جدا، لا يلزم من القتل الكفر ولا من القتال الكفر. فطارة يقاتل الإنسان ويقتل لا على أنه كافر، وطارة بل إما في حد وإما في تعزير، وطارة يقتل الكفر. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني. طيب وده كافر؟ قتل الكفر؟ نعم. والنفس بالنفس وليس بكافر أيضا. والتارك لدين مفارق للجماعة يبقى هذا لكفر، فمن بدل دينه فاقتلوه. يبقى طارة يكون القتل كفر، وطارة يكون غير كفر. طارة يكون القتال لكفر، وطارة يكون القتال لغير كفر. فارعى هذا. الإمام إذا امتنعت جماعة لهم منع عن أداء الزكاة قاتله حتى يؤدون الزكاة ويأخذ منهم الزكاة قهرا. طيب، فهذا جزاء المربين في الدنيا والعذاب الآخرة يشد وأبقى. وتكلم الشيخ رحمه الله تعالى في التحذير من الربا والرد على ذلك. من ذلك حديث ابن مسعود عن النبي: ما ظهر في قوم من الزنا والربا إلا أحلوا بأنفسهم عذاب الله، يعني استوجبوا عذاب الله عز وجل. ولهذا الربا يذهب ببركة المجتمع، لا يمكن، مستحيل. ميم سين تاء حاء ياء لام، مستحيل ترى اقتصادا مزدهرا مع الربا. تقول بقى كيف يكون هذا مستحيلا؟ ازاي كذا؟ هذا بقول الله عز وجل: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وأيما مجتمع استحق حرب الله ورسوله كيف يسعد؟ واحد يقول لك ده أمريكا، ايه عندها ربا، ده فرنسا، ده كذا، واقتصادهم، هؤلاء يدمرون بهذا وسترهم يفلسون بعد ذلك. ليس بلازم يبقى انت بتتاجر النهارده بربا يبقى اليوم خلاص. وحرب الله عز وجل منها الخفي ومنها المعلن، والخفي اوقع، فلا تحصل بركه، تناحر، شحناء، بغضاء، عصابات، تسلطات، عدم بركه في الارزاق. فترى الاموال كثيره ممكن تحمل المال على ظهرك بالكلوات، ومع ذلك لا تجد بركة وتجد انتهازية. زي أمريكا، أكبر عصابات وأضخم عصابات في أمريكا وفرنسا وإنجلترا، وهذه لا أحد يأمن على نفسه. فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ولهذا عشان نعم للدستور من أجل الاقتصاد، لا للدستور من أجل الاقتصاد، لأنه يقول بجواز هذا أو بترك هذا، إنما نعم للشريعة من أجل الاقتصاد، نعم للشريعة من أجل السياسة، نعم للشريعة من أجل الاجتماع، نعم للشريعة من أجل التعليم، نعم. طب إحنا مش قادرين يا شيخ، يبقى نعم للشريعة دعوة، أنا عاجز أطبق، لكن مانيش عاجز أدعو أدعو أدعو. وبعد الدعوة دعوة، وبعد الدعوة دعوة، وبعد الدعوة دعوة. أنا مفيش في غير الدعوة، لم يكن على النبي إلا الدعوة، علي بقى أكثر من هذا؟ وإن تطيعوه تهتزوا. ثم يأتي الله عز وجل، الباقي هذا على الله سبحانه وتعالى. تمكين ازدهار لو أن أهل القرى أمنوا وتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. يبقى إن عليك إلا البلاغ، وما على رسولنا إلا البلاغ، وما على رسولي إلا البلاغ المبين. إنك لتهدي من أحببت ولكن الله يهدي، وإنك لتهدي، بس ما على رسولنا إلا البلاغ. وإحنا ما علينا البلاغ. يا ناس اتقوا الله، يا ناس لا تأكلوا الربا، يا ناس البنوك حرام. أنا لست مضطرا أن أقول لا، البنوك يعني هيبقى فيها تضرج، وأصلي لو كان العمولة مش عارف 1.5% يبقى مصاريف إدارية، وأصل ما فيش مشكلة في. أنا لست مضطرا لهذا، 1% 0.5% 5% قرش في المية على المليار قرش ربا، قرش على المليار ربا. من قال لك أن هناك فرقا في الحكم بين قليل الربا وكثيره؟ أنا مش مضطر، أنا مش مضطر، كل اختبار أنا راصد فيه كده على طول، يعني كل اختبار راصد فيه ربا راصد، سياحة راصد، سينما راصد، كل حاجة راصد. ليه يعني؟ من أجل ماذا؟ اسكت، من أجل الشريعة عايزين نحطمها. اسكت يبقى تكلم، احنا اصلنا يعني احنا اصلا ده غرضنا، دي فريضة الوقت، فريضة الوقت يا اخي، ده مش واقع، فريضة الوقت التنبؤ عن الشريعة. ايه ده انتو تفهموش؟ تعلموا فين انتو؟ فريضة الوقت التنبؤ عن الشريعة، فريضة الوقت الحلال حرام والحرام حلال، ده فريضة الوقت. اي وقت واي منهج. يبقى اذن ما على الرسول الا البلاغ، وما على الدعاة الله الا البلاغ. فلهذا قال الا احلوا بانفسهم عذاب الله سبحانه وتعالى. يقول ده المتاح، المتاح غير المأمول، فاحنا بنأمل ولكن احنا بنلعب في المتاح، ولما بنلعب في المتاح يبقى ربنا عز وجل ايه؟ هيعفو عنا. يا راجل ارتاح بقى، متاح ارتاح، انت مش كنت ساكت؟ هو ايه اللي طلعك يعني اول ما تطلع تقول متاح ومأمول؟ ايه متاح وايه مأمول؟ ده التقسيم ده جاي فين؟ احكام تكليفية واحكام وضعية، زي اللي عايزين نتكلم بالعلم بقى، ما نتكلم بالعلم، واحنا نفضل نقول قصص كده ابو زيد ونجوز النسوان والتعدد والبت السمسمه والبسكوته والبتاع. عايزين نعلم بقى الامه العلم الشرعي، قال الله قال رسوله. عايزين نقول للامه بقى البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي، مش انتم محدثون؟ ألستم محدثين؟ طيب طلعوا للامه علم الحديث، طلعوا للامه كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ايه متاح وايه مأمول؟ غررتم الأمة، ورطتم الأمة، متاح مأمول، كلم بالعلم، مالك في العلم واسكت، لا تتكلم ولا تلبس على الناس، أنت وغيرك وأمثالك وثالث ورابع ومئة وألف، لماذا؟ إيه متاح وإيه مأمول؟ المتاح لي دعوة، من قال بأن أغرس نفسي في المعاصي والذنوب والمخالفات مع التبرير ليلا ونهارا؟ وأقول هذا المتاح، لماذا لم يكن هذا المتاح في زمن موسى؟ موسى ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين؟ قال فعلتها إذا وأنا من الضالين، ففرت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما جعلني من المرسلين، وتلك نعمة تمنوها علي أن عبدت بني إسرائيل. قال فرعون ما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال من حوله ألا تستمعون؟ شوفوا، قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينه. شوف محاولة جذب عن القضية، إلا إنه لا، هو رب العالمين، انتظر يا فرعون اسمع، هي قضية رب العالمين. رب العالمين بقى سبحانه ينصرني الآن غدا، هي قضية رب العالمين، ما أرسلت إليك إلا برب العالمين. إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، مانيش هرد عليكم لك أنا مش مجنون، اعمل لي تحليلات، لا، ربكم ورب ابيكم الاولين، لئن لم تنتهي لارجمنك، لئن لم تنتهي لايه؟ لاجعلنك من المسجونين. قال اولو جئتك بشيء مبين، مش ما تسجنيش، مالوش دعوه، انا مجنون، انا مسجون، طب اجيب لك شيء مبين. شوف التركيز على الدعوه، قعدت على كرسي مجلس الشعب، قعدت على كرسي مش عارف ايه، هي الدعوه، هي الدعوة دي بتاعتي، دي قضيتي، لا أتكلم إلا به. أيها الشيخ، بس ممكن ينفروا منك. النفر والإقبال بيد من؟ القلوب بين إصبعين من أصابع من؟ مين اللي جاب امرأة فرعون؟ يا أخي كم درسا درسه موسى لامرأة فرعون؟ ما تقول يا أخي، أنا عايز أعرف كم درس، كم كتابا أنهتهم رأس فرعون في منهاج النبوة. كم كتابا يا أخي أنهتهم امرأته يا أخي امرأته، يعني إن جوز العقل أن تسلم مملكة فرعون إلا فرعون زوجة فرعون تحته على فراشه، دي شرب شرب. ولكن أخرجها الله آية 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 لن يستطيع بشر أبدا أن يحول بين الناس وبين الهداية. فأنت إذا أردت نفع الأمة فاجعل هذا عند الله عز وجل واستكن السبب الشرعي، إنما القرب عند الله سبحانه وتعالى بين يدي الله سبحانه وتعالى. إنما ما انتظرين وعندنا قوات وفي مصر كلها وفي 10 مناطق منتظرين ساعة الصفر. ساعة الصفر على ايه؟ اي ساعة صفر؟ جالكم يوم تقول ساعة صفر ومساعة صفر؟ ساعة صفر على مين؟ يعني ساعة صفر على من؟ على يهود ونصارى؟ يعني جزأنا الناس في الدستور الى مسلم مؤمن والى كافر ملحد؟ اللي يقول نعم هذا تابع للصحابة والنبي، واللي يقول لا هذا كذا. ازاي؟ ان فارق بين الناس باعتبار دين ضابط شرعية مش باعتبار جاهلية. الله عز وجل جعل اوصافا هي الفارقة بيننا: الاسلام، الايمان، الاحسان، البر، التقوى، الشرك، الكفر، البدعة. دي اوصاف هي التي يتحكم اليها الناس. الله عز وجل يحكم الناس الى اسلام وكفر. ضابط الاسلام ايه؟ ضابط الكفر ايه؟ انما مأمول ومتاح وكلام هذا القبيل واصل وفصل والاضطراد. طيب ما الاضطراد ده ما كانش من زمان ليه؟ المهم، فهؤلاء اذا قال تعالى: فاذن بحرب من الله ورسوله. والنبي يقول: لك ارتكب ارتكبت اليهود. هذا رواه ابن بطل بسنة الجاية عن ابي هريرة. فتستحل محارم الله بأدنى الحيل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حديث ابن مسعود: ما ظهر في قوم من الزنا والربا إلا أحلوا بأنفسهم عذاب الله، وليعلم المرابون أن لهم في طاعة الله وطاعة رسوله فرجا ومخرجا. وفي كل أخوان أحوالنا لنا في طاعة، شوف دي قاعدة بالله عليك كده، يعني خد تحتها خط كده، ها شوف: وليعلم المرابون وليعلم السياسيون وليعلم الاقتصاديون وليعلم الخلق أجمعون أكتعون أبتعون أبصعون أن لهم في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فرجا ومخرجا. ومن يتق الله، إن تتقوا الله ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا. وفي المقابل ظهر الفساد في البر والبحر بما. فمن اتقى الله تعالى وترك الربا طاعة لله تعالى فإنه يوشك أن ييسر الله له من رزق الطيب ما يغنيه. أيوة شيخ، بس قضية التمكين غير القضية اللي أنت بتقول عليها دي. إحنا برضو بنفتي كده، إحنا بنفتي لو جالنا شاب وقالنا أنا متخرج من الجامعة ومعيش ولا ساغ وأريد الزواج وإلا أقع في الزنا، فاسمح لي يا شيخ بفتوى أتي بقرض من البنك ب100,000 جنيه أفتح مشروعا سأسدد البنك وأتزوج وأنفق على أمي المسكينة إنها تحتاج إلى راتب شهري من أجل العلاج، تأخذ علاج سكر وعلاج قلب وعلاج ضغط. والشاب يقعد يجيب لك كل المؤثرات. تقول له: لا يا أخي، اتق الله اتق الله اتق الله، لا تبدأ حياتك بهذا، اتق الله ان شاء الله، استعن بالله بس كده، والجا الى الله عز وجل وادع الله ان يفرج لك. الله يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. البنت اللي تريد انها تنزع حجابها من اجل ان ياتيها الزوج تتبرج شيئا قليلا، شهر اثنين ثلاثه حتى تتزوج، وان شاء الله ثاني يوم الزواج ستتحجب، تخشى العنوسه، بنت تخشى الوقوع بالفتنه وبحجابها لن يراها احد. لا لا يا اختي، اتقي الله، بحجابك سياتيك ما قدر الله. بس يا شيخ ما فيش بس، فيش بس، اتقي الله يجعل لك الله مخرجا. طب وفين الفتوى بهذا؟ ولا السياسه لها حكم خاص؟ ها؟ السياسة لها حكم خاص. قال ابن كثير في قوله من يتق الله يجعله مخرجا، ومن يتق الله فيما أمره به وترك ما نهاه عنه يجعل له من أمره مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، أي من جهة لا تخطر بباله. خلي بالك لأن بيمسك الورقة والآن بقولك منين، قول لي بقى إحنا هنعمل هنسيبها زي ما أنت بتقول، واخد بالك يبقى إحنا نقوم مش عارف حاصل إيه، هيقوموا عاملين دستور مجوزين الرجل للراجل والمرأة للمرأة ويبقى شروطنا شروط. تم هم عاموا الدستور بقى 70 سنة ما جوزوش الرجل للراجل ليه؟ وكان انتم معاكم الدستور اهو عملتوا ايه غير اللي حصل؟ هو هو خلاص. لا، من حيث لا يحتسب. قال ابن كثير من جهة لا تخطر بباله. اضرب بعزاك البحر ليست جهة تخطر بباله. ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء اللي نازل واللي طالع على امر كان قدر مش في باله. وعش مع الانبياء صيحة فكلنا اخذنا بذنبه، فمنهم من ارسل عليه حصيبا ومنهم من اخذ صيحته ومنهم من خسفنا به الارض ومنهم من اغرقنا. ثم ذكر ما رواه الامام احمد عن ابي ذر قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو علي هذه الايه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، حتى فرغ من الايه ثم قال يا ابا ذر لو ان الناس كلهم اخذوا بها لكفتهم. الله اكبر. لو ان الناس كلهم اخذوا هذه الايه ومن يتق الله يجعل له مخرجا لكفتهم. فيا من تشكو نشوز زوجه ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ويا من تشكو فساد ولد ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ويا من يشكو كثرة دين ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ويا من يشكو تسلط حاكم ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ويا من يشكو أي مسألة اتق الله. بس لا تتق الله مجربا، اتق الله متعبدا. مش تقول يعني يا شيخ دلوقتي طب انا هقول لك على حاجة ماشي، انت عايز مني ايه؟ صلوات الخمس ماشي اصليها. طيب بس هتيجي الفلوس امتى بقى؟ هيتسدد الدين امتى؟ طيب بعد شهر ولا اتنين ولا تلاته؟ لا ده انت خلال ده انت ممكن تبتلى. اذا كان معاك دلوقتي 20 30 جنيه بس هيروحوا منك، هتيجي صلاه الفجر هينكسر رجلك اول مره. والجزمه تتسرق. فكن متعبدا لا تكن مختبرا. وليعلم المرابون ايضا ان من ترك شيئا اتقاء الله عوضه الله خيرا منه، كما جاء في الحديث الذي رواه الامام احمد عن ابي قتاده وابي الدهماء عن رجل من اهل البليه قال اخذ بيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يعلمني مما علمه الله تبارك وتعالى وقال انك لن تدع شيئا اتقاء الله عز وجل الا اعطاك الله خيرا منه. قال الهيثمي رواه احمد باسانيده رجالها رجال الصحيح. شوف النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الترمذي كيف يعلم صغار الصحابة. ابن عباس يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لما جلس أمن ولا أمريكا ولا اليهود من شوف لن ينفعوك بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء. مش ضرر بقى الاسلام ودين الله عز وجل اللي احنا نظن ان هو سيمحى من الوجود، فلن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الاقلام وجفت الصحف. هذا الصغار، هو يوم الصغار. ومن هنا يا اخواني وبهذه التربيه نشأ الصغار على المعاني الكبار، فكانوا صغارا أسنانا كبارا أحلاما وآمالا وأعمالا. يا عم أين أبو جهل؟ قال لك بي حاجة؟ قال نعم، بلغني أنه يسب رسول الله، والله اللي رأيته لا يفرق سوادي سوادة حتى يموت الأعجل منا. والثاني قال هذا هو صاحبكما انقض عليه قتلاه. من؟ صبيا غلاما غلما تربيا على ايه؟ على المعاني الكبار. ومن اعظم الزلات واشدها خطرا وكاية في المسلمين فتوى بعض المنتسبين الى العلم في زماننا بجواز صفور النساء وخلعهن جلباب الحياء. وهذه الزلات من اعظم هواديم الاسلام كما يخفى على ذوي الايمان والعقول السليمه، وقد افتتن بها كثير من ضعفاء العقول والدين من الرجال والنساء في زماننا، وجعل كثير من النساء ذريعه الى التبرج ومخالطة الجانب ومجلستهم ومحادثتهم والخلوة معهم في أماكن الريبة والسفر معهم بدون محرم. قد جاء في عدة حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لتنقضن عروة الإسلام عروة 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 عروة. واخد بالك؟ تبرج، ربا، زنا، كذا، عروة عروة. أولهن نقضا إيه؟ الحكم. واخرون نقضا، يعني النبي ما حكمش على المجتمع بالكفر بعد نقض الحكم. المجتمع يبقى على الاسلام بس تنقض عروه عروه. طيب، ومن عروه الاسلام التي قام بنقضها كثير من ضعفاء العقول والدين في زماننا وقبله بزمان قريب حجاب المراه عن الرجال الاجانب، وقد تشبثت بهذه الفتية الجائره بالشبه وتاويل الايات والاحاديث على غير تاويلها، فضلوا واضلوا وفتحوا باب التبرج والصفور على مصراعيه، وجرأوا النساء على التهتك والافعال الذميمه التي تقدم ذكرها، ولم يبالوا بما ترتب على هذه الضلاله من حمل الاوزار والاثام التي تفعله النساء التي يعتمدن على فتاويهم الباطله. طيب، الى ان قال رحمه الله تعالى في قول النبي: من دعا الى هدى ومن دعا الى ضلاله. قال النووي: سواء كان ذلك الهدى والضلاله هو الذي ابتدأه ام كان مسبوقا اليه. خلي بالك، من دعا الى هدى سواء ابتدأه او كان مسبوقا اليه فاحيا فإن له مثل ما إيه؟ من عمل به. ومن دعا إلى الضلالة سواء أحدثها أو تبع من قبله كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه. وقد تقدم في أول الكتاب حديث أبي هريرة اللي هو: من أفتى بفتية غير ثابت فإنما يتم على من أفتى. وقد تصدم رد عنه بحين الصفور كثير من العلماء في زمننا وكتبوا في ذلك رسائل كثيرة، فجزاهم الله خير الجزاء وضعف لهم الثواب. ومن أحسن ما رأيت من الردود على المبحرين الصفور والمفتين بجوازه ما جاء في التعليق على صفحتي 93 و94 من الجزء الثالث من الكامل في التاريخ، فقد ذكر في هذا التعليق قصة عجيبة وقعت في حوادث سنة 86 للهجرة، وقد ذكرها ابن تغري بردي في النجوم الزاهرة، وهي أنه حضر مجلس القاضي موسى بن إسحاق قاضي الري وكيل امرأة ادعى على زوجها صداقها ب500 دينار، فأنكر الزوج، فقال القاضي البينة، فأحضر الوكيل في الوقت، فقالوا: لابد أن ننظر المرأة وهي مسفرة لتصح عندهم معرفتها فتتحقق الشهادة. احنا بنطالب دلوقتي الزوج بكام؟ 500 دينار. الزوج بيقول مفيش. طب نجيب بينة، طب نجيب كذا، طب احنا بقى نكشف ايه وجه المرأة عشان نشوف. فقال الزوج: فلا بد، لازم يا قاضي. قالوا: لا ولا بد. قال الزوج: ايها القاضي، عندي 500 دينار ولا ينظر هؤلاء الى امرأتي، ادفع عندي ولا ينظر هؤلاء الى وجه ايه. فاخبرت بما كان من زوجها، فقالت المرأة: إني أشهد القاضي أني قد وهبت له ذلك وأبرأته منه في الدنيا والآخرة. فقال القاضي: تكتب هذه الواقعة في مكارم الأخلاق. جت منين؟ وما يستطيع الله، لا جبنا محامي ولا شيء. لما اتقى الرجل الله عز وجل في وجه امرأته قال: أنا ملتزم ب500 دينار، خلاص علي ولا يرى أحد امرأتي. خلي بالك، انتبه. بلغ الامر للمرأة، قالت: انا اهب ذلك له، لا اريد منه، حللته في الدنيا والاخره. كتبت في مكارم الاخلاق وقرات في مسجد ابي بكر الصديق في الرابعه، وبيننا وبينها كم؟ اكثر من 1000 عام. فضلت الشيخ، نعم، هل يجوز للمراه ان تظهر وجهها للقاضي عند الادلاء بالصوت؟
الجواب ليس في مكارم الأخلاق بل في انتهاك الأحكام. الجواب يجب ذلك. فضيلة الشيخ لقد أقامت اللجنة العليا للانتخابات نساء سوف يرون الوجوه. ولماذا هذا؟ هناك أشياء نحن قد تعودناها دائما. المرأة يجوز لها أن تكشف عند الشهادة وهذه من الشهادة. وأنا شخصيا لو كنت في اللجنة لأمرتها أن تكشف وجهها ولا رأيتها أنا ولا آتي بامرأة ترى وجهها. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. اللجنة العليا للانتخابات الجماعة العلمانيين الليبراليين الكفار دول بيقولوا احنا نجيب امرأة. انما احنا بيقولوا مش هنجيب امرأة لن نأتي بامرأة. انا اشوف طيب لما انت يعني فتك في الفقه كده وهتقول دي باب شهادة زي ما قلنا هاد باب شهادة من اولها. هل شهادة المرأة اصلا تصح في اختيار ولي الامر اصلا؟ هل شهادة المرأة تعديل شهادة الرجل زي الانتخابات؟ هل شهادة المرأة المسلمة كالمرأة الكافرة؟ هل كل شهادة تكشف المرأة فيها وجهها؟ هل هناك حاجة داعية لذلك؟ والحاجة داعية والشهادة مقبولة والكشف للحاجة. فجاء الفرج أن المرأة يرتراها المرأة فما الداعي؟ لا أراها إلا أنا. وانت عايز تشوفها ليه؟ خلاص نحن حتى بنقول إنه لنفترض إن المرأة تكشف عند الحاجة. خلاص ما عادش حاجة بقى، المرأة ترى المرأة، فلماذا تصر أن المرأة يراها الرجل؟ انظر وقارن بين الكامل في التاريخ، الكامل في التاريخ صفحة 94 و93 وبين الكامل في ايه؟ في التنازل في صفحتي 25 يناير و27 تسعة. قال المعلقون على الكامل في التاريخ وهم نخبة من العلماء: انظر ايها العاقل. يا سلام يا اخواني، هذا بيذكرنا بالقصة المرأة اللي أتت النبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني يا رسول الله أين ولدي وقد قتل ولدها، فإن كان في الجنة صبرت وإن كان في غيرها أرأيتك ماذا أصنع. وقد جاءت متجلببة محجبة فتعجب لها الصحابة، قال يرحمك لا جئت. وقالت إني رزقت ولدي يعني أصبت فيه ولم أرزق حيائي. طلعت أنا من يمكن 10-12 سنة في إحدى المجلات على قصة امرأة كانت على طريق هي وزوجها في المملكة، صار حادث علي على الرجل وهي مع زوجتي، طيب كانوا رايحين من مكة إلى جدة أو من جدة إلى مكة، فمات الرجل في هذا الحادث. طبعا حادث مروع، مات رجل عربية كذا وباقي المرأة. فالمهم أراد أحد الناس أن يركب المرأة بحيث أن يعيدها إلى بيتها، فين بيتك فين كذا، فأبت أن تركب مع واحد وحده. شوف معانا زوجها إيه أمامها، يعني مثل هذه المواضع بيفقد الإنسان فيها شيئا من هذا، ولكن هذه أشياء فعلا تكتب فين؟ تكتب في مكارم الأخلاق، تكتب هذه الواقعة في مكارم الأخلاق. يا سلام. قال المعلقون على هذه: انظر أيها العاقل إلى حكم هذا القاضي العادل، كيف جعل منع الرجل زوجته من كشف وجهها أمام الأجانب وإقراره بالمبلغ المدعى عليه لذلك من مكارم الأخلاق. ولا شك أن ستر وجه المرأة من الذكور فوق ذلك. وإنه ما حصل الفساد في زمننا هذا وعبث فيه العائلات الكرام وبيوت الأحرار إلا اختلاط النساء بالذكور، وعبث في العائلات الكرام وبيوت الأحرار إلا اختلاط النساء بالذكور، وبابه رفع الحجاب، فلو حجبت النساء عن الرجال لما جاء الاختلاط ولم تنع الفساد والجور من الرجال والتبرج والتهتك من النساء. وحسبك يجمع هذا قول الله: وإذا سألتمونا متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. قالت عائشة: فقمت على استرجاع إنا لله وإنا إليه راجعون، وكان يعرفني قبل الحجاب. قالت: فخمرت وجهي، وكان يعرفنا قبل الحجاب، فوالله ما كلمني بكلمة، فأنا خليها فركبتها ثم سحبها. لا قال لها: أنت ليه يا عائشة يوم المؤمنين ولا القصة ولا شيء، قمت على استرجاع إن لا وإن لا يرجعون إن لا وإن لا يرجعون، ولم يكلمها. قالت: فخمرت وجهي وكان يعرفني قبل الحجاب. يبقى هذا هو الإيه؟ هو الحجاب، هذا هو الحجاب. وانظر إلى القاضي المسرف المتغالي بحب الصفور كيف ألف رسائل شباب. يقول: وانظر إلى القاضي المسرف المتغالي بحب الصفور كيف ألف رسائل ونشر مقالات ودعا العالم الإسلامي إلى الخروج عن أحكام الشريعة الإسلامية وعادات أسلاف أصحاب الغيرة والحمية على حريمهم ونسائهم. فإن هذا القاضي المتشبع بروح أوروبا ابتدع بدعة ضلالة وفتح باب شر واسعا لا يغلق، فعليه وزره ووزر من عمل بفساده إلى يوم القيامة. انتهى كلام المعلقين على القصة العجيبة، ولقد أجادوا وأفادوا جزاهم الله خير الجزاء. وإن الفرق لشاسع جدا بين هؤلاء المتصفين بالغيرة على نساء المسلمين وبين بعض المنتسبين إلى العلم ممن استزلهم الشيطان وزين لهم القول بجواز الصفور وكتابة الرسائل والمقالات تزين هذه الضلالة للجهال. إلى أن قال: وقد كان باب الصفور مغلقا منذ زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أواخر القرن الثالث عشر من الهجرة، فابتدأ بفتحه سلطان الترك في أواخر القرن المذكور، وكتب بذلك إلى أهل الحرمين فردوا عليه وأجمعوا على خلافه، وما زال الشيطان وأولياؤه من الزنادقة وأشباههم من الأدعياء علما وإسلاما يدعون إلى ما دعا إليه سلطان الترك من الصفور وترك الحجاب، وينشر المقالات والكتب في الدعوة إلى الصفور وتحسينه عند الجهلة الأغبياء، حتى استجاب لهم الفئام بعد الفئام من الجهلة الطغام الذين هم أضلوا سبيلا من الأنعام، وثبت الله آخرين من المسلمين فما زالوا قوامين على نسائهم آخذين على أيديهن سلكين معهن منهج السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان. فهؤلاء ما زالت نساؤهم يحتجبن عن الرجال الأجانب ويستترن عنهم غاية الاستطار. أخواني والله من أعظم الأشياء في الأخت المسلمة هذا اللباس، هي داعية به يا أخوان، داعية به إلى الله عز وجل. ما أجملهن والله يا أخوان، ما أجملهن. وقد ذكر شيخ الإسلام أبو العباس: لكن سبحان الله ذهبت الغيرة من الرجال، من كثير من الرجال ذهبت الغيرة، تراه يوم عرسه يجلس مع امرأته شبه عارية في أبهى حلة، لم تتكرر ليلة المرأة تلك، الليلة الأولى دي لم تتكرر أبدا ولن تتكرر. هتكرر أنت الليلة الثانية؟ لا، هي ليلة واحدة. ولكن ترى من بعض الناس الذين ذهبت غيرتهم فهو يجلس بجوار امرأته ينظر الناس جميعا إليها وهو أقل الناظرين إليها في تلك الليلة، فالجميع ينظر إليها وهو ينظر إلى الناس. صحيح جو تعرف بيبصلها كده، فهو ينظر إلى الناس والناس ينظروا إليه ولا يسأل لماذا انصرف أبصار الناس عنه. وقد ذكر شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية رحمه الله في تفسير سورة النور أن سنة المؤمنين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه أن الحرة تحتجب والأمة تروز. قال: وكان عمر إذا رأى أمة مختمرة ضربها وقال: أتتشبهين بالحرائر أي لكاع؟ وقد ذكر البغوي في تفسيره نحو هذا عن عمر، وقال الغزالي أو الغزالي الغزالي، وقد كان أبو حامد الغزالي يقرأ أن يقال له الغزالي، ذكر هذا النووي رحمه الله تعالى. وقال الغزالي في كتاب إحياء علوم الدين: لم تدر النساء يخرجن منتقبات وقال الحافظ ابن حجر فتح الباري والعيني في عمدة القاري ما ملخص إن العمل استمر على جواز خروج النساء المساجد والأسواق والأسفار منتقبات لألا يراهن الرجال. وحكى النووي في الروضة روضة الطلبين اتفق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه. وحكاه أيضا ابن رسلان ونقله عنه الشوكاني في نيل الأوطار. وذكر ابن منذر الإجماع على أن المحرمة تغطي رأسها وتستر شعرها وتسدل الثوب على وجهها سدلا خفيفا تستثر به عن نظر الرجال الأجانب. حد معاه جهاز؟ شوف يا عبد الله حسنا كده إجماع ابن منذر هل في كده ولا أنت معكش شوف كده عارف تجيبه. قلت وهذا يقتضي أن غير المحرمة مثل المحرمة فيما ذكر بل أول وفيما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية من سنة المؤمنين في زمن النبي وزمن خلفائه وما ذكره غيره من أكابر العلماء الذين ذكرته أقرون بعد قوله أبلغ رد على من أفتى بجواز شفور النساء. يعني معنى ذلك أن المجتمع كله على هذا. ولم يبالي أيضا بمخالفة اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه وما أعظم الخطر في مخالفة سنة المسلمين وخرق إجماعهم. لأن الله تعالى يقول ومن يشاقق رسولا بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى. وقد اعترف بعض عقلاء الإفرنج بما في صفور النساء واختلاطهن بالرجال الأجانب وخلوتهن معهم من المضرة. قال محمد رشيد رضا حدثني الأمير شكيب أرسلان في جنيف سويسرا عن طلعت باشا التركي أن عظيم الألمان لما زار الأستانة في أثناء الحرب ورأى النساء التركيات سافرات متبرجات عزله على ذلك وذكر له ما فيه من المفاسد الأدبية والمضار الاقتصادية التي تئن منها أوروبا وتعجز عن تلافيها. وقال له إن لكم وقاية من ذلك كله ألا هو الدين الإسلامي أفتزيلونها بأيديكم. وذكر بعض العلماء عن بعض العلماء الإيطاليين أنه قال لبعض المسلمين أحب من دينكم أمرين. ده يقول إيه بعض عظماء الإيطاليين أحدهما تحريم اختلاط الرجال بالنساء والثاني تحريم الربا. طيب إلى أن قال رحمه الله فهذان النصرانيان أعقل بكثير من أجلاف المسلمين الذين قد صدروا الفتوى بجواز الصفور واختلاط النساء بالرجال الأجانب. فتبا لمن كان نصارى أعقل منه وأعلم بما جاء به الإسلام من الأمر بالحجاب والمنع من الصفور. وقد كتبت في تحذير من تبرج الصفور كتابا سميته الصار المشهور على أهل التبرج والصفور فليراجعوا المبيحون للصفور والمفتونون بفتاوى المبيحين للصفور فهي كفاية لطلب الحق إن شاء الله تعالى. فصل ومن أعظم الزلات وشدها خطرا فتوى كثير من المنتسبين العلم في زماننا بجواز التصوير وعدم مبالاتهم بما ترتب على هذه الفتوى بمعصية الله ومعصية رسوله وذلك بمخالفة الحديث الثابتة في النهي عن التصوير على وجه العموم والتجديد فيه على وجه العموم والأمر بطمس الصور على وجه العموم. ولن يبالوا أيضا بما ترتب على هذه الفتوى من الضلال والإضلال للناس. وتكلم رحمه الله تعالى عن تحريم هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم قد حرم الصورة ولم يجوز النبي صلى الله عليه وسلم من التصوير شيئا لا لما هو على صورة التمثال ولا ما هو في ممرقة تستر به الجدران كل ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم حرام قد حرمه النبي صلى الله عليه وسلم. ولا فرق بين من يقول بأن الصورة المحرمة هي التمثال بل بعضهم غلا فقال حتى التمثال إذا جئت إلى رأسه وأخليت رأسه فإنه حلال لأنه لا يعيش ذلك إذا كان إيه إذا كان شخصا حيا فإنه لا يعيش إذا نقبت رأسه فجعل العلة ما تكون به الحياة إذا كان إيه إذا كان حيا. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح لما دخل عند عائشة فوجد عائشة قد علقت نمرقة فغضب النبي ورجع فقالت عائشة يا رسول الله أستغفر الله ماذا فعلت. لاحظ عائشة قالت أولا إيه مش ماذا فعلت حتى أستغفر الله لا لأنها تعلم أن النبي ما يرجع ولا يغضب إلا للمعصية. فقال أستغفر الله يا رسول الله ماذا صنعت. قال لا أما تعلمين أن الملائكة لا تدخل بيتا في كلب صورة. قال فأخذته فقطعته فجعلته سنتين إلى رسول الله. يبقى هنا كلام النبي إن الملائكة لا تدخل بيتا في كلب صورة على التمثال ولا على الممرقة المعلقة الستر هذا. يبقى إذن لا فرق بين هذا وذاك.
فالتحريم ايه واحد، وهذا ايضا ذريعة للشرك لانه ذريعة لتعظيم الصورة، ذريعة لتعظيم الصورة، ولا فرق بين صورة التمثال والصورة التي تجعل على الجدران. طب اذا كانت الصورة على الجدران صورة لعضو مثلا نرجو من ورائه ان شاء الله ان ينفذ الاسلام بعد ذلك، هل يصح هذا؟ الجواب لا يصح هذا، لقد كانوا في الزمن الماضي يفتون، يأتيه الشاب يقول مات أبي وأريد أن أجعل له صورة حتى أبيض وأسود حتى أتذكر أبي، أبي رباني، أبي أنفق علي، أبي ما قصر معي، أنا أريد أن أحتفظ بصورة ولو قليلة بس 4 أو 6. قال لا اتق الله، إنما أبوك يستفيد منك الدعاء، أبوك يستفيد منك الأعمال الصالحة، دعك من هذا، يعني ما أعلق صورة أسكت. النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين. طيب ما في فرق، ولكن أحدهم أول ما جاءت مسألة التصوير هذه من ما كانش حد متخيل برضو ما تصوروا، فيسألهم بعض الشباب هل ستصورون؟ قالوا والله الأمر لسه ما جالناش فيه أوامر لغاية دلوقتي، لسه ما جالناش فيه أوامر. إزاي ده في يا ابني أمر من 1400 سنة، في أمر من 1400 سنة وفي أمر بعد الأمر الأول؟ هذه هي الحزبية، هناك أمر آخر ينسخ الأمر الأول، فشرع من قبلنا شرع لنا إذا أقره شرعنا، فإن قال الأمر الثاني نعمل بالأمر الأول فهو شرع، وإن نسخه فليس بشرع. والصورة طبعا حتى نبين للإيه للناس صورة إنهم ينتخبوه، لما نشوف واحد ملتحي وشه زي اللبن الحليب والرضا نازل عليه هياخده انتخب. انما المرأة وردة، المرأة وردة هيكون مكانها ايه وردة، عشان تنتخب وردة. فصل. ومن اعظم الزلات الواقعة قديما وحديثا تحليل الغناء والمعازف وعدم الانام. ايوه بس انت اوعى تقول ان برضو لهم دعوة بالغناء، بيغنوا اتصوروا لكن مش معقول بيغنوا خلاص. ومن اعظم الزلات الواقعة قديما وحديثا، لا بس اكيد اللي بيغني يعني الناس اللي معاهم انهم الحلقين ولا كده الوحشين دول، بس يعني في اخ بيقف كده بيغني ولحيته بيضة وكلنا مع الرئيس، مش معقول يعني. لا يمكن، انا ما اصدق يعني ممكن واحد يكون كده مثلا 50 سنة ولا 52 سنة قاعد يقول يعني شيكابيكا، مش معقول. معقول معقول يعني اخ مثلا كان من بيشرح التوحيد والسنه والكلام من ده يقول هذا؟ ما اظن يا اخي تصل الى هذه الدرجه، وسب وشات وفلان حمار واعتذر للحمار وغير ذلك. معقول معقول هذا الاسلوب؟ ومن اعظم الزلات الواقعه قديما وحديثا تحليل الغناء والمعازف وعدم المبالاه بما يترتب على ذلك من مخالفه الكتاب والسنه واجماع من يعتبر باجماع من اهل العلم، وما أكثر القائلين بحل الغناء والمعازف من الأجلاف المغموصين بالنفاق من أهل زماننا، وقد رأيت ذلك في كتب لهم ومقالات كثيرة. قال تعالى ومن أضل ممن اتبع هو بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقد تصدى الرد على القائلين بحل الغناء والمعازف كثير من العلماء قديما وحديثا، وقد كتبت في ذلك عدة كتب، وقد كتبت ذلك عدة كتب ومن أشملها وأجمعها الأدلة التحريم والغناء والمعازف كتاب فصل الخطاب في الرد على أهل التراب فليراجع ففيه كفاية لطالب الحق إن شاء الله تعالى. وقد حرمت الغناء، حرم الغناء في القرآن وفي السنة وفي كلام العلماء، فمن القرآن قوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، قال ابن مسعود رضي الله عنه والذي نفس بيده إنه الغناء، واستفزز من استطعت منهم بصوتك الغناء، وأنتم سامدون الغناء. وجاء عند البخاري من حديث هشام بن عمار لا يأتين زمان على أمتي يستحلون فيه الحرى والحريرة يعني الزنا والحريرة والخمر والمعازف والمعازف. وقال العلماء وقد اتفقت كلمتهم على ذلك، فمن قائل إنه ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقر، ومن قائل لا يفعله عندنا إلا الفساق. قال فصل. ومن أعظم الزلات الإفتاء بجواز حلق اللحى وقصها،
وعدم المبالاة بما يترتب على ذلك من معصية الله تعالى ومعصية رسوله، وعدم المبالاة أيضا بما يترتب على ذلك من التشبه بالمجوس وغيرنا المشركين، وبما يترتب على ذلك من التشبه بالنساء. وذلك أنك لا ترى شيخا كبيرا يحلق لحيته إلا وترى وجهه يشبه وجوه العجائز من النساء، ولا ترى شابا يحلق لحيته إلا وترى وجهه يشبه وجوه العذارى. ولو قيل الشيخ الذي يحلق لحيته يا وجه العجوز، أو قيل الشاب يا وجه الفتاة، لما رضي بذلك ولا بادر إلى الانتقام إن قدر على ذلك، مع أن كل منهما قدر لنفسه بذلك. قال وقوله تعالى فمن زين له سوء عمله فراه حسنا وقد جعل الله شعر اللحية جمالا للرجال وعلامة فارقة بينهم في المظهر وبين النساء. قال مجاهد من تفسيره وللرجال عليهن درجة، قال بما يمتاز عليها كاللحية. وذكر ابن جرير هذا القول عن غير مجاهد، وذكر ابو حيان في الكلام على القول تعالى رجال القوم عن النساء بما فضل بعضهم على بعض ان اللحيه وكشف الوجوه مما فضل الله به الرجال على النساء. الله اكبر. ثم قال فاما حديث ابن عمر فرواه الامام، وهذا من جاهلهم بالسنه الثابته، بعض الناس يعني استحسنوا حلق اللحيه واستحسن حديث ابن عمر وابو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأما حديث ابن عمر فرواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي أن النبي قال أحف الشوارب وأعفو اللحى. وأما حديث أبو هريرة جز الشوارب وأرخو اللحى، ولفظ مسلم خالف المشركين أحف الشوارب وأوفو اللحى. وفي رواية له في التاريخ الكبير أن النبي قال كانت المجوس تعفي شواربها وتعفي لحاها فخالفوه فجزوا شواربكم وأعفوا لحاها. والأحاديث في الأمر بإعفاء اللحى وإحفاء الشوارب كثيرة، وفيها أبلغ رد على من زعم أن إعفاء اللحية عادة من العادات التي من شاء فعلها ومن شاء لم يفعلها، وما كان لمؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقد حكى ابن حزم الإجماع على أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض، وقال ابن عبد البر ويحرم حلق اللحية ولا يفعله إلا المخنثون من الرجال، وقال شيخ الإسلام يحرم حلق اللحية، وقال أيضا إن التشبه بالكفار منهي عنه بالإجماع. وقد كتب العلماء رسائل كثيرة في بيان وجوب إعفاء اللحية وإحفاء الشوارب فجزاهم خير الجزاء. وأجمعها كتاب دلائل الأثر على تحريم التمثيل بالشعر فليراجع. ومن زلات المتشبهين بالعلماء من ذوي الجهل المركب فتياهم بجواز شرب الدخان الخبيث، وقد خفي على هؤلاء الأغبياء ما في شرب الخمر الدخان من مفاسد والأضرار العظيمة، فهو مضر بالدين وبالعقل وبالبدن وبالمال، وكل واحدة من هذه المضرات تقتضي المنع منه وتحريمه على انفرادها، فكيف وقد اجتمعت هذه المضرات فيه؟ وطبعا الإسلام جاء بالحفاظ على الايه؟ على الأصول الخمسة، الكليات الخمس من الدين والنفس والمال والعرض والنسل. فهذا مما يزيد المنع من تغليظه وشدته. وقد ذكرت ما فيه من مضار كثيرة في كتابي المسمى الدلائل الواضحة على تحريم المسكرات والمفترات فلتراجع هناك. ومن أعظم مضاره أنه يكون سببا لسوء الخاتمة وصرف الميت عن القبلة عند الموت وفي القبر. وقد شهد هذا من عدد كثير جدا من المصرين على شرب الدخان إلى حين الممات، وشهد أيضا ما وقع لبعضهم من عذاب القبر. وقد ذكرت في كتاب الدلائل الواضحات جملة كثيرة من القصص المزعجة التي وقعت لبعض المصرين على شرب الدخان إلى حين الممات، ويكفي أنه يموت على سجارته، يكفي هذا. طيب، والعلماء قد كتبوا في تحريم الدخان رسائل إيه كثيرة. والأدلة على تحريم الكتاب والسنة، ومن الكتاب أن الله قال في صفة نبيه ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، والدخان من الخبائث عند كل ذي عقل سليم. ومن السنة كل مسكر حرام. وقد تواتر النبي نهى عن كل مسكر، وجاء هذا في 11 حديثا. طيب، ثم قال وروى الإمام أحمد وداود عن أم سلمة قالت نهى النبي عن كل مسكر ومفتر. قال الزين العراقي اسناده صحيح، نقله عنه المناوي في شرح الجامع الصغير، وصححه ايضا السيوطي في الجامع الصغير. طيب، وفي هذا الحديث اوضح دليل على تحريم شرب الدخان لانه من المسكرات والمفترات. فاما اسكاره فقد ثبت عن بعض الذين يشربونه انهم سكروا منه، فاخبرني بذلك رجل عن نفسه. وما تفسيره؟ وطبعا هو المشهور يعني الاسكار بعيد شويه، فهو في المدخنين اكثر من الاسكار، وقد ذكر لنا ان ذلك يحصل لبعض المدخنين اذا شربوا الدخان عند الافطار من الصيام. وقال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبرطين الذي نرى فيه التحريم لعلتين، احداهما حصول الاسكار فيما اذا فقده شربه مده ثم شربه اكثر وان لم يحصل اسكار حصل تخدير وتفتير، والثاني انه منتن مستخبث عند من لم يعتده. نعم، وذكر الأدلة وأكثر من الكلام في ذلك. طيب، قال فصل من زلات بعض المثقفين بالثقافة الغربية فتيهم بالاعتماد على الحساب في دخول شهر رمضان وخروجه ودخول شهر ذي الحجة، وهذه الفتية نشأة عن تكلف ودخول المفتين فيما لا يعنيهم وما لا علم لهم به من أحكام في الأهل، يعني الاعتماد على الإيه؟ على الحساب الفلكي في دخول الشهر وخروجه. وما يدري هؤلاء المتكلفون أن نفوسهم الباطلة قد تضمنت أمورا سيئة جدا وخطيرة عليهم وعلى من يعمل فتاوى. أولا، محادة الله ورسوله، وذلك بمخالفة ما جاء في القرآن والسنة من تعليق المواقيت بالأهلة، فجعل المواقيت بالحساب لا بالأهلة، فخالفوا حكم الله وحكم الرسول. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، دول جعل الحساب الفلكي هو المواقيت للناس. قال البغوي في الكلام على هذه الآية: أي فعلنا ذلك ليعلم الناس أوقات الحج والعمرة والصوم والإفطار وآجال الديون وعدد النساء وغيرها. يعني لو حال الرجل بيصوم شهرين بإيه؟ في كفارة الظهر شهرين عربيين، وهذا يعرف بالإيه؟ بالهلال. المرأة تعتد ثلاثة أشهر العربية بالهلال. نعم. طيب، وتكلم في هذا كلاما يعني طيبا في تعليق الأمر على صوم لرؤيته وافطروا لرؤيته، ولم يجعل الأمر عربية ايه فورد ملاك نوبيل نوبيرا، فكرونا بالشيخ ابن باز يوم الخميس طبعا بالشيخ اللي طول الساعة 9 الصبح، فطبعا عربيات كلها بقى في الشارع، الشيخ ما عرفش ولا مركب طبعا سيارة، فيجي يقولوا له يا شيخ في عربية كبرس، خد بالك، يقعد بس الشيخ صف مرتين ثلاثة عشان يعرف عربية الكبرس. وقد ذكرت في كتابي المسمى قواطع الأدلة في الرد على من عول على الحساب في الأهلة 17 حديثا في ذلك، فلتراجع فإن فيها أبلغ رد على من أفتى بالعمل بالحساب ولم يبال بإطراح قول الله وأقوال رسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني من الأمور السيئة الخطيرة الرغبة عن هدي رسول الله وسنته في إثبات الأهلة بالرؤية والاعتياض عن ذلك بهدي الأمم الذين يضبطون مواقيت الأهلة بحساب الفلكي. شوف يا إخواني، الأمة بتزوب شيئا فشيئا، يعني قد يقول واحد إيه يعني مس حساب فلكي مش مسألة يعني، أو لا، ده دي ميزة أمة، ده شعار أمة. وإلا لو إحنا عدلنا على التاريخ الهجري إلى التاريخ الميلادي وعملنا بذلك أبطلنا كثيرا من العبادات والطاعات وغيرنا كثيرا من الأحكام. ولهذا يا إخواني ينبغي أن نعلى بهذا، اللي عنده شركة يتعامل بتاريخ الهجري، اللي عنده عمال بالتاريخ الهجري، كل شيء يشعله بالتاريخ الهجري، تاريخه احفظ تاريخ ميلادك بالهجري، يعني نجعل الهجرة هذا هو الأساس، لأن الإنسان إذا فرط في هذا فرط فيما دون ذلك، وأنت هتترك الزي وهتترك التاريخ وهتترك المنطق والكلام، وبعدين هتترك بعد كده العقيدة وهتترك بعد كده العبادة حتى تكون شخصا منسلخا. والدليل على هذا قول النبي: من رغب عن سنتي فليس مني، وتكلم رحمه الله تعالى في هذا كلاما طيبا وأطال في هذا. قال الشيخ أبو العباس بن تيمية: إن الأخذ بالحساب أو الكتاب قد صرح الرسول بنفيه عن أمته والنهي عنه. قال: وما زال العلماء يعدون من خرج إلى ذلك قد أدخل في الإسلام ما ليس منه، فيقابلون هذه الأقوال بالإنكار الذي يقابل به أهل البدع. انتهى، ومذكور في صفحة 179 من المجلد 25 من مجموع الفتاوى. وقال أيضا صفحة 182 من المجلد المذكور: إن الأخذ بالحساب من زلات العلماء. ده من زلات العلماء. وقال أيضا صفحة 207 من المجلد: لا ريب أنه ثبت بالسنة الصحيحة واتفاق الصحابة أنه لا يجوز الاعتماد على حساب النجوم، كما ثبت في الصحيحين أنه قال: إن أمة أمية نحسب، صوم لرؤيتي وأفطر لرؤيتي. طيب، ثم قال: فصل. ومن ذلات المتسرعين للفتية فتياهم بجواز استعمال حقن الدواء في رمضان أو حقن الدواء في رمضان. ومن المعلوم عند ذوي العقول السليمة أن الدواء الذي يصل الجسم من طريق الحقن يسري إلى جميع أجزاء الجسم، وسواء كان استعمال الحقن في العروق أو في العضلات. وقد استعملت بعض الحقن أو استعملت بعض الحقن فأحسست بوصول الدواء إلى جميع بدني، وخصوصا ما يكون فيه حرارة أو رائحة غريبة، فقد أحسست بوصول الحرارة إلى جميع بدني مرارا كثيرا، وأحسست بالرائحة الغريبة في أنفي حين مر الدواء على عروق الأنف مرارا كثيرا. وأيضا فإن الدواء الذي في الحقن لابد أن يكون محلولا بالماء المعقم، ولا يمكن سريان الدواء في البدن إلا بما يجعل معه من الماء المعقم، والماء من المفطرات ولو كان قليلا جدا. وبهذا يتضح أن استعمال الحقن يفطر الصائم، لأنه لابد أن يدخل في جسمه شيء من الفطرات الذي يسري في جميع الجسم ويختلط باللحم والدم. وأيضا فإن المريض الذي لا يقدر على الأكل والشرب أو يكون ممنوعا منهما أو من أحدهما لعارض يقتضي المنع، فإنه يعطى بدلا عن ذلك حقنا مغذية تقوم مقام الأكل والشرب ويحتاج معها إلى الأكل والشرب ما دام المريض يستعملها ولو طال زمن الاستعمال، اللي هي الحقن الجلوكوز. وعلى هذا فإنه لا فرق في النظر الصحيح بين استعمال الحقن المغذية وبين استعمال حقن الدواء، لأن كل منهما يسري إلى جميع الجسم ويختلط باللحم والدم. وهذا رأي الشيخ رحمه الله تعالى. قال: وبعض المفتين بجواز استعمال الحقن في حال الصوم لما اعتمدون على قول شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه يجوز للصائم أن يداوي المأمومة والجائفة لجرح الرأس، يعني وليس لو ما تعرفون به من كلام شيخ الإسلام، لأن مداواة المأمومة والجائفة لم يكونوا بمساحيق الدواء التي تتعدى موضع الجرح، بخلاف مفعول الحقن فإنه يسري إلى جميع أجزاء البدن ويختلط باللحم والدم. هذا رأيه رحمه الله تعالى. ولكن جماهير المعاصرين على التفريق بين الحقن المغذية وبين غير المغذية، لأن غير المغذية ليست طعاما ولا شرابا ولا في معنى الطعام والإيه ولا في معنى الطعام، لكن اللي بيتقوى بها الجسم وتقوم مقام الطعام وهو حقن الجلوكوز، هذه التي إيه تفضل. والمجمع الفقهي رأى ذلك، وإن جميع الحقن إلا المغذية، حتى لو غسيل الأمعاء وكذا بالحقن اللي هي الشرجية وكذا أيضا لا إشكال، وأخذ تعاطي التحاميل اللي هي اللبوس برضو لا إشكال، وما يكون في الإحليل أيضا لا إشكال. جميع الحقن لا تفطر إلا المغذي منها، لأنها ليست داخلة إلى الجوف ولا هي طعام ولا شراب ولا في معنى طعام وشراب. حتى ليه؟ لا، ما لا شك المغذية تقوم مقام الطعام والشراب، الإنسان يعيش عليها أسبوع واثنين وثلاثة. فصل. ومن المسائل التي يكثر فيها الخطأ والزلل من المفتين مسائل الطلاق. وقد تقدم ما ذكره ابن مفلح في آداب الشريعة عن إمام أحمد أنه قال: كان سفيان لا يكاد يفتي في الطلاق ويقول: من يحسن ذا من يحسن ذا. وقال في رواية أبي الحارث: وددت ألا يسألني أحد عن مسألة وما شيء أشد عليه من أن أسأل عن هذه المسائل، البلاء يخرجه الرجل من عنقه ويقلدك، وخاصة مسائل الطلاق والفروج. ونقل محمد بن أبي طاهر عنه أنه سئل عن مسألة في الطلاق فقال: سل غيري، ليس لي أفتي في الطلاق بشيء. ليه يا أخوان؟ هل عدم العلم الذي يظهر في الأئمة الكبار أنهم أعلم الأمة بهذا، ولكن خشية أن يقع تدليس في طرح السؤال فيفتي فيحل ما حرم يحل ما حرم، أو يخشى أن يكون التوصيف مضبوطا أو يخشى أن يسخو أن تزل قدمه فهذه الفتوى فيجعل الحرام حلال حلال إيه حرام. ولهذا يبعدون عن الإيه الفروج فيبعدوه عن الفروج. نعم. قلت ليتأمل المتسرعون الإفتاء في مسائل الطلاق ما ذكره الإمام أحمد وما عن سفيان وما قاله عن نفسه وليقتدوا بهذين الإمامين في الورع والتوقف عن الفتية بما ليس واضح في مسائل الطلاق ولسيما ما يقع من كثير من الجهال من الطلاق في حال الغضب على امرأته أو في حال التأكيد عليها بالمنع من بعض الأمور أو الإلزام بها فيسارع حينئذ إلى مواجهتها بالطلاق ثم يندم على الطلاق فيأتي إلى بعض المتسرعين إلى الفتوى ويزعم له أنه لم يرد الطلاق وإنما أراد التجديد على امرأته أو التأكيد عليها بما واجه به فينخدع له المتسرع والفتوى ويفتي بعدم الطلاق وما أكثر القصص والوقائع في هذه الأمور في زماننا والحيل مجال واسع فيها. ولهذا لابد المفتي يكون يقظا يا أخي. المفتي هذا ليس علم فقط علم يعني الشريعة بالأحكام وإنما أيضا يكون عنده فراسة ويكون عنده خبرة بالإيه بواقع السائل وواقع المسألة في مجتمعه واقع المسألة فين في مجتمعه لأنه قد يعرض عليك السؤال بسياق لو لم تعرف واقع المسألة في المجتمع هتقول له هذا حلال أو حرام زي مثلا في مسائل خلاص واحدة تصعد لك الشيخ بالنسبة للتأمين اوعى تخليك من السؤال حرام حرام يا شيخ بس اسمع لا حرام 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 يصر قول يا سيد وفي النهاية حرام ما في تأمين أصلا موجود عندنا إلا حرام الشيخ أنا بشتري سيارة من البنك حرام طب بس اسمع حرام طب قول في النهاية حرام بقى في حاجات ايه مسلمات انت تعرفها بحكم ايه يا شيخ انا كنت بطلق امراتي وكنت بهددها طلع علي عليه كذا لو كذا بهدد ماشي بعد التهديد ما هو كل واحد بيعلق طلاق على شرط هو بيهدد طيب بعد التهديد التهديد وايه ويقع او لا يقع هي انت بتهددها انها لا تذهب طيب ستذهب ناوي بقى انها يقع الطلاق ان ذهبت او غير ناون يبقى ماذا بعد الايه ماذا بعد التهديد طيب وعن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث جدهن جد وهزهن جد النكاح والطلاق والرجعة يعني لو قال رجل لامرأته انت طالق يمزح وقع الطلاق لانه يقصد الله ولو قال رجل لرجل يمزح زوجتك ابنتي فقال قبلت وقع الزواج. قال الترمذي والعمل على هذا عند اهل العلم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يعني في طلاق الهازل ونكاح الهازل ورجعة الهازل. وروى مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب انه قال ثلاث ليس فيهن لاعب النكاح والطلاق والعتق. يبقى صاروا كده بمجموع الاثارين اربعه. قال الخطابي في معالم السنن اتفق عامه اهل العلم على أن صريح لفظ الطلاق إذا جرى عن لسان البالغ العاقل فإنه مؤاخذ به ولا ينفع أن يقول كنت لاعبا أو هزيلا أو لم أنه به طلاقا أو ما أشبه ذلك من الأمور. ولهذا المفتي لا يستفصل في الطلاق الصريح. لو قال رجل برأة أنت طالق لا يستفصل يقول أنت نيتك إيه الصريح يقع. إنما متى يستفصل في النية؟ لو كان من ألفاظ الكناية. رجل قال لمراتي ما تستمليش مرة بعد اليوم يقع الطلاق ولا يقع؟ نقول له ماذا تقصد؟ الحق بأهلك نقول له ماذا تقصد؟ واحتج بعض العلماء في ذلك بقوله ولا تتخذ آيات الله هزوا وقال لو أطلق للناس ذلك لتعطلت الأحكام ولم يشأ مطلق أو ناكح أو معتق أن يقول كنت في قولي هزيلا فيكون في ذلك إبطال أحكام الله وذلك غير جائز. زي إيه؟ زي قلت لك فتوى الغضب كنت غضبان خلاص ما يقعش طلاق غضبان يبقى بالتالي لن يقع طلاق لان كما قلت لكم تكرارا ومرارا لن يقع طلاق الا في غضب. ما في طلاق يقع بدون غضب ابدا مستحيل. يعني رجل اتى امراته وجامعها وقد احسنت اليه ثم بعد ذلك قال جزاك الله خيرا انت طالق أعدت له طعامه وشرابه ثم قال وودعته عند الباب
ثم قال مع سلامة الله بقى أنت طالق، لن يكون هذا، إنما يقع الطلاق في لحظة الغضب. لكن العلماء فرقوا في الغضب بين أعلاه الذي يغلق حتى لا يشعر الإنسان ما يخرج من فيه، فهذا لا يقع، تقول أنت طلقت لا والله، وبين طلاق في بدايته بقى غضب في بدايته، فهذا يقع باتفاق. يبقى الإغلاق لا يقع باتفاق، البدايات تقع باتفاق. في بقى حالة هي اللي اختلف فيها العلم، اللي هو الغضب الشديد الذي يفقد الإنسان أعصابه وتملكه في اللفظة لكن واعي، اللي بقى تلاقي مثلا ايه عمال يكسر الإزاز وعمال يخربط وقطع إيده مش عارف ايه بس واعي، هذا بقى يقع ولا يقع داخل بين أهل العلم. منهم من قال لا يقع لأنه غير متحكم في اللفظ، ومنهم من قال يقع لأن لا عبرة بالإغلاق فلا تلقى إلا في إغلاق، وهذا الراجح أنه يقع. زل لسانه يعني أراد أن يقول مثلا كلمة أخرى فقال هذه، لا يقع. ومن أعظم الزلات وأشدها خطرا جراءة بعض أهل الزيغ والضلال على رد الأحاديث الثابتة عن النبي وتصريحهم برفضها وإطراحها إذا كانت مخالفة لآرائهم ونظرياتهم التي في الغالب متلقاة من نظريات أعداء الله وأفكارهم. من أعظم الزلات أنك ترد الحديث لرأيك أو لكلام شيخك. وكثيرا ما يقع هذا في كتب بعض الأجلاف الذين يقلون الأحاديث الصحيحة وزنا والذين هم من ألد الأعداء للسنة وأهلها، زي بقى اللي بيرد أحاديث زي حديث البخاري مثلا، الحديث الصحيح في البخاري ومسلم، مثلا حديث الذبابة مع كونه صحيحا يردون، حديث فقه موسى لعين ملك الموت، أحاديث الرجم مثلا، فيردون هذا ببحض عقولهم. ومنهم رجل اجتمع فيه الخصال السيئة التي أخبر النبي عنها أنها من صفات أهل النار، وذلك فيما رواه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه عن حديث النواب الخزاعي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا أخبركم بأهل الجنة كل ضعيف متضعيف لو أقسم على الله لأبره، ألا أخبركم بأهل النار كل عتل جواض مستكبر. قال اللغة العتل هو الفظ الغليظ الجافي، وأما الجواض فهو المتكبر الجافي، وأما المستكبر فهو الذي لا يبالي برد الحق، إلى أن قال. وقد روى القاضي أبو الحسين في طبقات الحنابلة عن الفضل بن زياد القطاني قال سمعت أبا عبد الله يعني أحمد يقول من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة. وروى حنبل عن أحمد رحمه الله قال كلما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إسناد جيد، كلما جاء عن النبي إسناد جيد أقررنا به، وإذا لم نقر بما جاء به الرسول ودفعناه ورددناه رددنا على الله أمره، قال تعالى وما أتاكم رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال محمد بن نصر المروزي ونقله عنه ابن حزم في تبيين الأحكام أن إسحاق بن راهويه قال من بلغه عن رسول الله خبر يقر بصحته ثم رده بغير تقية فهو كافر. والبربهاري يقول إذا في شرح السنة إذا سمعت الرجل يطعن على الآثار ولا يقبلها أو ينكر شيء من أخبار رسول الله فاتهمه على الإسلام، تقرأ عليه مئة حديث وبعد ما تنهيها يقول لك الحسين، تضيف إليه 100 أثر وإجماع وبعد ما ينتهي يقول الذي عليه الحسين. وقال البهري ولا يخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله أو يرد شيء من آثار رسول الله أو يصلي لغير القبلة أو يذبح لغير الله، فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام. إن ردوا طبعا بتأويل فهذا لا يكفر إن كان ثابت ضعيفا ولكن ضال، لكن إن رد وقال ما تلزمني السنة فهذا كافر والعياذ بالله. طيب إلى أن قال. وقال ابن القيم في كتابه علم الموقعين والذي نزين به ولا يسعون غيره أن الحديث إذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصح عن حديث آخر ينسخه أن الفرض علينا وعلى الأمة الأخذ بحديثه وترك كل ما خالفه ولا نترك لخلاف أحد من الناس، لا صحابي كالحسين ولا من بعد الصحابة بقرون كابن حزم
كائنا من كان، لا راويه ولا غيره، حتى لو راويه أصلا خالفه فلنأخذه بقوله، نأخذه بالحديث، لأن الراوي ربما ينسى. فليتأمل المتهورون بالأحاديث الصحيحة ما ذكرته عن أكابر العلماء من التجديد في ردها، تفسير من فعل ذلك، وليعلموا أن الأخذ بالأحاديث الصحيحة وتعظيمها يدل على قوة الإيمان في قلب العبد، وأن التهاون بها والتصريح بردها ورفضها يدل على عدم الإيمان، وهو أكبر. والدليل من السنة على وجوب الإيمان بالأحاديث قول النبي: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. رواه مسلم حديث أبي هريرة، وفيه دليل على أن من استهان بالأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبالي بردها ورفضها فليس بمعصوم الدم والمال، ومن كان بهذه الصفة فإنه يجب أن يستتاب فإن تاب، وإلا كان حلال الدم والمال. نعم. فليتأمل الأجلاف المتهاونون ببعض الأحاديث الصحيحة هذا الحديث حق التأمل، وإذا كانوا آمنين في الدنيا من تطبيق عليهم فليعلموا أن عذاب الآخرة أشد وأبقى، ويكفيه من الوعيد قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول في أحاديثه ويتبع غير سبيل المؤمنين من بعد سبيل الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين إجماعتهم نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. شفت شيخ رمضان؟ شفت الكلام الجميل؟ أي نعم. فصل. وقد كان السلف الصالح عظيمون الأحاديث الصحيحة غاية التعظيم، ويبالغون في الإنكار على الذين يتهاونون بها وعلى الذين يعارضونها بأقوال الناس وآرائهم، وربما هاجروا بعضهم إلى الممات. اللي بينكر أو بيتهاون حتى بحديث النبي من غير إنكار، كان السلف إخواني يبالغون في التشديد عليه جدا، مش بقى 200 حديث على 100 إجماع مثلا، لا ده أقل من ذلك. اسمع كده. روى مسلم في صحيح عن سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها. قال فقال بلال بن عبد الله، بلال ولد ابن عمر: والله لا نمنعهن. ليه؟ هو لم يرد حديث النبي، ولكن قصد أن يعني حصل ترخص وشيء من التبرج، فإحنا نمنعهن للمصلحة لدفع المضرة. خد بالك، هنستأذن من الشريعة كلها من أجل المصلحة، لا ده فقط سنمنع النساء. وهذا وإن لم يقصد بلال رد حديث رسول الله، إنما في نظره نعامل بحديث رسول الله في الحفاظ على المرأة، الحديث الأخرى القضية بعدم تعرض الفتن. فماذا قال بقى عبد الله بن عمر؟ قال: ماذا تقصد يا بلال؟ والله لا نمنعهن. ماذا تقصد؟ مباشرة. قال فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط، وقال: أخبرك عن رسول الله وتقول والله لنمنعهن. وفي رواية له عن مجاهد أنه ضرب في صدره، وفي وقد روى البخاري المرفوع منه فقط. طيب. وروى أبو داود الطيرسي رواية مجاهد وقال: فرفع يده فلطمه فقال: أحدثك عن رسول، يعني رطمه في صدره، فقال: أحدثك عن رسول وتقول هذا. وفي رواية لأحمد: فما كلمه عبد الله حتى مات. يا الله. الله، يعني إن بلال بيقول والله لن نعهن لما روي حديث، وهو لا يقصد أصلا، لا يقصد أصلا، فيقوم ابن عمر: ما كلمه حتى مات. أمال بقى اللي بالي بالكوا يبقى إيه؟ أمال بقى اللي بالي بالكوا يبقى إيه يا جماعة؟ أه؟ والله لا نمنعهن. يبقى ده إيه بقى؟ ماذا تقول فيه هذا؟ الجماعة بقى اللي بيقولك ده الهجر ومن هجر وكذا وشدة وفي فضاضة وفي غلظة وفي، ولهذا نحن نقول: نسأل الله عز وجل أن يتجاوز عنا فيما نكون فيه أحيانا من رقة في هذا، وليس شدة، رقة والله يا أخوان. ولما خفت السنة في قلوب كثير من الناس عظمت الأشخاص، ولهذا بعض الناس ودول وسط اللي هم بقى يعني بيعتبروا نفسهم وسط، والله احنا نعرف ان الكلام ده حرام، صحيح ان مخالفة اجماع وكذا، بس برضو يعني الجهد برضو يعني كلنا من ثمرتهم ويعني كذا واصل كذا. سبحان الله، بل وقد يقفك واحد وحكمك لماذا تحذر من هؤلاء ولا يذهب اليهم ينصح لماذا وقعتم في هذا، لان السنة عنده رقيقة، اما اعظم شيء عنده الشخص. ولهذا ترى الاجماعات تأتي بها والأحاديث ثم لا تجد أحدا يواجهك إلا بإيه؟ إيه يا أخوان أنتم بتواجهوا بإيه في أي مكان؟ بس يعني المشايخ بيقولوا معقول إن دول غلط؟ ولا يسمح لنفسه للأسف الشديد، للأسف الشديد أن يفتح أذنيه للسنة وأن تدخل السنة قلبه. نقول البخاري نقل عن 1000 شيخ، لا هو أهم حاجة عند الشيخ بتاعه. أبو زرعة نقل عن علماء الأمصار، لا هو أهم شيء عنده العالم بتاعه. للأسف الشديد، وإن الله وإن لا يراجعون. فهذا عبد الله بن عمر ما كلمه حتى مات مع أنه القائل بإيه؟ والله لا نمنعهن. ليه؟ رد للسنة؟ لا، لأن بعض النساء ترخصن فيخشى الفتنة. يعني كلمة لها يا أخوان وجه. يعني لو جاء واحد اليوم يهجر أخا لكونه قال مثل هذه الكلمة ستقام عليه الحدود، لكن انت الآن مطالب بأن هذا الرجل يخالف الإجماعات، يخالف السنن، يتعامل مع أهل البدع، يحارب السنة، يحارب أهلها، كل هذا انت مطالب أنك تقبل يديه ورأسه وتحفظ له عمره في الدعوة. إنما الذي يحفظ عمر دعوتك السنة، وإذا ليس كل من شاق في الدعوة يكون مقبولا، وليس كل من أكثر الكتب يكون مقبولا، فليس العلم بكثرة الروايات والكتب وكذا، إنما العلم بالمتابعة، متابعة السنة. ابن باز ما رفع قدره عندنا إلا السنة، مش 90 سنة، ما هو غيره عنده أكثر من 90 سنة ولا نبالي به. ذاك الرجل المفتون الذي يؤجج الثورات في بلدان المسلمين ويتلاعب بالدين، ليس له عندنا قدر، ليس مسألة بالعمر. حافظ حكمي ندرس كتبه وهو عنده 35 سنة، توفي عنده 35 سنة، فليس مسألة بالأعمار. ايه يعني أعمار؟ انما الأعمار في السنة تحفظ الإنسان قدره. فكل شيء لا يقبل إلا بموجب السنة، إذا مر على السنة قبل. أما عمر بدون سنة، كتب بدون سنة، إيه يعني؟ تاب على يديه الكثير، كم دمعت أعين أمامه، يا ما تاب ودمعت أعين أناس على أناشيد الصوفية اللي بيسموها التغبير، وذكر شيخ الإسلام هذا. المسألة ضابطها السنة. قال النووي تعليقا على هذا الحديث: فيه تعذير المعترض على السنة والمعارض لها برأيه، وفيه تعذير الوالد ولده وإن كان كبيرا، انتهى. وفيه أيضا جواز التأذير بالهجران، قاله الحافظ ابن حجر. وفي مصدرك الحاكم عن عمرو بن مسلم قال: خذف رجل عند ابن عمر، يعني رمى بالحصاة، فقال: لا تخذف، ما ترمي بالحصاة، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الخذف. ثم رآه ابن عمر بعد ذلك يخذف، فقال: أنبأتك أن رسول الله ينهى عن الخذف ثم خذف؟ والله لا أكلمك أبدا. ومثله أيضا جاء في الصحيحين عن عبد الله بن بريدة. شوف، ده منهج كامل، ده مش منهج عبد الله بن عمر المدخلي، هذا منهج متكامل. في الصحيحين عن عبد الله بن بريدة قال: رأى عبد الله بن المغفل رضي الله عنه رجل من أصحابه يخذف، فقال له: لا تخذف، فإن رسول الله كان يكره أو قال ينهى عن الخذف، فإنه لا يصاد به الصيد ولا ينكأ به العدو، ولكنه يكسر السن ويفقع العين. ثم رأه بعد ذلك يخذف، فقال له: أخبرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره أو ينهى عن الخذف ثم أراك تخذف، لا أكلمك كلمة كذا وكذا، يعني من الوقت يعني. وفي رواية ابن ماجه أن عبد الله بن غفر كان جالسا إلى جنبي ابن أخ له، فخذفه فنهى ذكر الحديث. وروى الدارمي عن خراش بن جبير قال رأيت في المسجد فتى يخذف، شوف، فقال له شيخ لا تخذف، فإني سمعت النبي ينهى عن خذف، فغفل الفتى فظن أن الشيخ لا يفطر فخذف، يعني ظن أن الشيخ مش لا ينظر إليه، فقال له الشيخ أحدثك أني سمعت رسول الله ينهى عن خذف ثم تخذف، والله لا أشهد لك جنازة ولا أعودك في مرض ولا أكلمك أبدا. سبحان الله العظيم، سبحان الله، ما في أحد محصن بشخصه أو بعمره أو بطول حياته، إنما التي تحصن السنة. قال النووي في الكلام على حديث ابن مغفل فيه هجران أهل البدع والفسوق ومنابذ السنة مع العلم، ماشي على عينه وعلى الرأس، واحد وقع في خلاف السنة مرة اثنين ثلاثة عشر عشرين مئة، لن نحذر منهم ولن نبدعهم إذا كانوا معروفين بالسنة حتى نعلمهم، لسنا من الذين يبدعون بأدنى شيء من كان على السنة كما يقال، إنما مع العلم. لك عندي أن أقول لك قال الله قال الرسول، أو يقول غيري، أو يبلغك ذلك، أو يعلم ذلك فيشتهر. إذا كنت من أهل السنة الذابين الحريصين السالكين مسالك العلماء، أما إذا كنت أصلا من الزاغين من أهل الحرافي وتتبع جماعة منحرفة وفئة ضالة، فمن أدنى شيء أنت مبتدع بدون هذه الأدنى، فما يحتاج أن نقيم عليك الحد الحج. أما عالم السنة المعروف بالسنة والذب عنها ومعرفة وقبول الحق، إذا وقع في مخالفة 2 3 4 5 نعم أعلمه أولا. وهذا فرق بين منتسب لي واحد معتزلي وقع في بدعة قليل أقول لا ما لابد أقيم على الحج، هو مبتدع أصلا. أما واحد على السنة يذب عنها يدعو إليها وقع في مخالفة، لعله غفل، لعله لم يقصد، لعله لم يبلغ الحديث، لعله يبقى هذا أعلمه بهذا. ولهذا قال فيه جرن عن البدع والفسوق ومن بدع السنة مع العلم. ولهذا هنا الصحابة يا أخواني ما هجروا بمجرد الفعل، خذف قال والله لو كلمك أبدا، متى قال والله لو كلمك أبدا؟ لما خالف، أعلمتك وخالفت. ثم قال وأنه يجوز هجرانه دائما، يعني ممكن تهجره إلى الممات. والنهي عن الهجران فوق ثلاثة أيام إنما هو في من هجر لحظ نفسه ومعايش الدنيا إن كان خلاف دنيوي، وأما أهل البدع ونحوهم فهجرانهم دائما، وهذا الحديث مما يؤيده مع نظائر له كحديث كعب بن مالك وغيره انتهى. قال الحافظ بن حجر في حديث جواز هجران من خلف السنة وترك كلامه ولا يدخل ذلك في النهي عن الهجر فوق ثلاث، فإنه يتعلق بمن هجر لحظ نفسه. شوف من اللي بينقل لك يا إخواني هجران أهل البدع هنا، النووي وابن حجر هم يحذران من البدع وأهل البدع سبحان الله، وإن وافقوا أهل البدع في مسائل ولا يقصدونها، ما يقصدون مخالفة السنة. والنووي وابن حجر أرفع من أن يبلغهم النص وتزول الشبهة فيه ثم يعملون بخلافه. وفي سنة ابن ماجه أن عبادة بن الصامت غزا مع معاوية رضي الله عنه أرض الروم، فنظر الناس وهم يتابعون كسر الذهب بالدنانير وكسر الفضة بالدراهم، فقال يا أيها الناس إنكم تأكلون الربا، سمعت النبي يقول لا تبتاعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، لا زيادة بينهما ولا ناظرة، يعني ولا نسيئة، يعني أن ينظرك يعني في غير المجلس. فقال له معاوية يا أبا الوليد لا أرى الربا في هذا إلا ما كان من ناظرة، يعني لا أرى الربا إلا ربا النسيئة، إنما الفضل لا. فقال عبادة أحدثك عن رسول الله وتحدثني عن رأيك؟ لئن أخرجني الله لا أسكنك بأرض لك علي فيها إمرة. فلما قفل لحق بالمدينة، فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما أقدمك أبا الوليد؟ فقص عليه القصة وما قال بمساكنته، فقال ارجع يا أبا الوليد لأرضك، فقبح له أرضا لست فيها وممثالك، وكتب له معي لا إمرة لك عليه، واحمل الناس على ما قال فإنه هو الأمر، فيما طبعا يتعلق بالفتوى يعني. لا فيما يتعلق بأحكام الإمارة. والدارمي روى مختصرا ولفظ عن أبي المخارق قال ذكر عبادة بن الصامت أن النبي نهى عن درهمين بدرهم فقال فلان ما أرى بهذا بأسا يدا بيد، فقال عبادة أقول قال النبي وتقول لا أرى به بأسا، والله لا يظنن وإياك سقف أبدا. وفي هذا الحديث جواز هجر من خالف السنة وعارض الرأي. احنا ما بنسمعش يعني لعل الفتوى تغير الواقع، ما بنسمعش مصلحة ومفسدة، بنسمع أحكام عارية عن هذا حرام حرمه الرسول يبقى خلاص. أقول لك قال الرسول تقول لي واقع انتهى، ما فيه الواقع الشرع راعاه خلاص، لأن دي أحكام مش معلقة بالواقع، دي أحكام مش معلقة بالواقع. لما يرى عبادة بن الصامت لما يراك صاحبا الناقة لأبيك لأن هذا من البر لن يخالفك، ولما يراك غدا أبوك صاحبا الناقة لك فلن يخالفك، فلعل هذا من البر. فابن عمر نازل من على بغلته وناقته وعلى حمار وخلع عمامته وألبسها رجل وقال له اركب الحمار، فقال له جليس من كان معه لما هذا؟ قال إن هذا كان إيه صديقا لعمر، وإن من أضر البر أن تبر إيه واتصل أود أبيك. يبقى عمل إيه؟ نزل خلع عمامته ركبه. هذه أمور ما فيها نصوص في الصفة. تيجي النهاردة تأتي على أبيك، أنت مأمور ببر الوالدين وعندك سيارة بيأخذها سائق، تركب في الأمام ولا في الخلف؟ أنت وأبوك، من يركب في الأمام؟ من يركب؟ ها؟ الأب. لو ركب الأب في الخلف يبقى أنت استهنت به، ولا تلاقي ناس بتشكله تفضل لأ. لا والله هنا لا أنا هركب ورا، لا والله تفضل، هذا عرف. لكن تيجي عند البشوات تلاقي اللي بيركب البشوات تركب فين؟ يبقى إذا هذا يرجع للإيه؟ هو ده اللي بيقول بقى يتغير بتغير الزمان، إنما نغير الدين بتغير الزمان، ولا هذا إحنا نيجي اللي بيغير الأحكام بتغير الزمان، هنقول له الآن مثلا أنا سآكل الربا، هو حرام، نقول له ليه؟ مش لاقي آكل، وبعدين الدولة ما بتدينيش رواتب، وبقى هطلع بقى 100,000 شيء، الآن ما حكم أن يعطل عدات الكهرباء؟ كان الكلام ده حرام أيام النبي لما تسرق من إيه من المال العام، لكن النهارده هم منعينك حقك، تقول كده منعين حقي، قالوا إيه؟ ده ربنا أخرج لنا الكهرباء من السد العالي من عندي، يوم يحطونا الكيلو مش عارف ببريدة وبخمسار قرش وكذا، ده جاي من عند الله، هؤلاء حجبوا فضل الله عنا، عطل العداد، وكذا الماء، فالماء والكهرباء من رزق الله سبحانه وتعالى. والفتوى بتغير بتغير زمان. وروى قال ابن عبد البر وجائز المرء ان يهجر من لم يسمع منه ولم يعصي ولم يطعه، وليس هذا من هجره مكروهه. الا ترى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر الناس ان يكلموا كعب بن مالك حين تخلف عن تبوك؟ خلي بالك بقى، لا دي عاليه قوي، دي عاليه جدا، خلي بالك. يقول قال ابن عبد البر في الكلام على قول ابي الدرداء برضه مع معاويه في مثل هذا، من يعذرني من معاويه الى اخره، كان ذلك منه انف من ان يرد عليه سنه علم من رسول الله برايه، وصدور العلماء تضيق عن مثل هذا وهو عندهم عظيم. رد السنن بالراي يا اخواني ما يضيق الصدر، رد السنن بالراي، ولكن العوام لا يعرفون قدر هذا، ولهذا ينكرون على من يهجر وينكرون على من يحذر، لانه ليس في صدورهم ما في صدور العلماء. وأتحداكم أن يأتي رجل ممن يدافع عمن ترك سنن كثيرة وأصولا عظيمة ولا يقبل فيهم قولا وإن قام على ساق الأدلة، أتحداكم لو أن شيخا من هؤلاء عاكس امرأته مرة فظل على رأيه فيه، إلا أن يكون ديوثا قد ذابت غيرته ولا إخاله أن يكون هكذا، أو سرق منه درهما، فلو سرق منه درهما لما أحسن الظن به أبدا ولا قال تسرق درهمي والله لا أكلمك أبدا. الأثار دي كلها هتجدها فين إذا سرق درهمه؟ هتجدها فين إذا عكس امرأته؟ من يا أخواني يتصل الشيخ علي فترد امرأته فيعاكسها وتخبره الزوجة فيقول اتق الله شيخي ده له جهد ده من 30 سنة وبيعلم الناس كم بكى على أيديه وناس. هيقول هذا؟ هيقول هذا؟ أبدا. سيخطب خطبة الجمعة القادمة في التحذير من عين. أولما سرق درهمك وعاكس زوجك طبقت فيه ما طبق الصحابة في من خالف السنة، ولما سرق دينك وسنة نبيك وخالف ذلك وعالم وعاند وحارب وجعل قضيته الوحيدة، لا أقول الأولى، وجعل قضيته الوحيدة محاربة أهل العلم الذين ينصون على تلك البدع ويحذرون الأمة من هذه المهالك إنقاذ لشباب الأمة، لما فعل ذلك أين أرأيت لما كان الأمر متعلقا بدرهمك؟ اتق الله يا رجل، اتق الله يا رجل، اتق الله. قال بقى شوف الكلام العالي بقى، خلي بالك شوف بقى الكلام العالي. قال وجائز للمرء أن يهجر من لم يسمع منه ولم يطعه، وليس هذا من الهجرة المكروهة. ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس ألا يكلموا كعب بن مالك حين تخلف عن تبوك؟ طب إيه علاقة الناس بكعب؟ يعني أنا أهجر مع أني لم أسمع المخالفة؟ مش لا، ليس من اللازم أن تكون مخالفة المخالف أمامي أو أسمعها، بل إذا بلغني أن أخالف السنة أهجر. خلي بالك تأمر إباه أعلى، يعني أنا أهجر من في المملكة بلغني أنه يحارب السنة ويعارضها لا أكلمه أبدا ولا أحضر له، وفي المملكة وأنا في مصر، لأن رحمة السنة واحد. قال وهذا أصل عند العلماء في مجانبة من ابتدع وهجرته وقطع الكلام عنه. وقدر ابن مسعود رجلا يضحك في جنازة فقال والله لا أكلمك أبدا، انتهى كلام ابن عبد البر. والأثر تذكره ابن مسعود قراره أحمد في كتاب الزهدي، فساق بسنديه عن شيخ من بني عبس أبصر عبد الله رجلا يضحك في جنازة فقال تضحك في جنازة لا أكلمك أبدا. وروى الإمام أحمد بسند صحيح عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال تمتع النبي فقال عروة بن الزبير نهى أبو بكر وعمر عن المتعة، فقال ابن عباس ما يقول عرية؟ قال يقول نهى أبو بكر وعمر عن المتعة، فقال ابن عباس أراه بسهل يكون أقول قال النبي ويقول نهى أبو بكر وعمر. وإذا كان هذا شوف خلي بالك مين النهى، من المشايخ هنا، من المشايخ، من قال النبي فيه صلى الله عليه وسلم ما من أحد له يد علينا إلا قد كفأناه بها إلا أبا بكر، فإن له يد لا يكافئه بها إلا الله، أبو بكر في الجنة. وإذا كان هذا قول ابن عباس من عارض قول النبي بقول أبي بكر وعمر فكيف بمن أطرح الأحاديث الصحيحة ونبذها وراء ظهره ولم يعبأ بها كما يفعل ذلك بعض الزنادقة في زمنه، فهؤلاء أولى بالإنكار الشديد والتأديب الذي يرضعهم عن معارضة الأحاديث الصحيحة والاستهانة بها. وروى الإمام أحمد البخاري والنسائي عن زبير بن عربي قال سأل رجل ابن عمر عن استلام الحجر فقال أرأيت رسول الله يستلم ويقبله؟ فقال أرأيت إن زحمت، أرأيت إن غلبت، أرأيت إن تولى علي نصراني، أرأيت لو إنه أرأيت. قال اجعل أرأيت باليمن، اجعل أرأيت باليمن، رأيت رسول الله يستلم ويقبله، ما في أرأيت، ما في أرأيت، اجعل أرأيت فين؟ في اليمن. وقد روى ابو داود بس اليمن فيها ثورة خليها مثلا في الصين ولا حاجة. وقد رواه ابو داود الطيرسي في مسنده وساق بسنده ايضا وذكر هذا الامر. قال الحافظ ابن حجر فتح الباري انما قال له ذلك لانه فهم منه معارضة الحديث بالرأي فانكر عليه ذلك وامره اذا سمع الحديث ان يأخذ به ويتقي الرأي، ويتقي الرأي. إذا رقطني لسند صحيح ابن عمر، الأثر دي يا أخوان تحفظ، الله يكرمكم تحفظ، دي زادك. عن ابن عمر قال قال صلى الله عليه وسلم إذا سيتقضى أحدكم من منامه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات فإنه لا يدري أين بدت يده منه أو أين طافت يده. فقال له رجل أرأيت إن كان حوضا يعني لو الإناء ده حوض النبي ابن عمر قال حديث النبي لا يغسل أحدكم يده إيه إذا قام فإنه لا يدري أين بدت يده في الإناء. فقال السائل أرأيت لو كان حوضا كبير. فحصب ابن عمر وقال أخبرك عن رسول الله وتقول أرأيت إن كان حوضا يعني النبي ما يعلم سيكون ممكن أن يكون حوضا. طيب الترمذي في جميع باب ما جاء في إشعار البدن حدثنا أبو خريب أخبرنا عن شماء الدستوائي عن قتادة عن أبي حسن الأعرج عن ابن عباس أن النبي قلد عليه وأشعر الهدي. التقليد انه يعلق في رقبه البعير شيء ده التقليد يبدا ايه الى الحرم. والاشعار انه يجي على سنام البعير يجرحه دي اشعره في الشق الايمن من الحليفه وامط عنه دم. قال الترمذي حديث حسن صحيح وقال والعمل على هذا عند العلم اصحاب النبي وغيرهم يرون الاشعار وهو قول الثوري والشافعي واحمد واسحاق. قال سمعت يوسف بن عيسى قال سمعت وكيعا يقول حين روى هذا الحديث قال لا تنظروا الى قول اهل الراي في هذا فان الاشعار سنه وقولهم بدعة. قال سمعت أبا السائب يقول كنا عند وكيع فقال الرجل ممن ينظر في رأيه أشعر رسول الله ويقول أبو حنيفة هو مثله يعني ممنوع. قال الرجل فإنه قد روي عن إبراهيم النخعي أنه قال الإشعار مثله يعني أبو حنيفة بيقول وبرضه إبراهيم إيه. قال فرأيت وكيعا غضب غضبا شديدا ده ابن حزم بيقول وفلان بيقول. وقال أقول لك قال رسول الله تقول قال إبراهيم ما أحقك بأن تحبس ثم لا تخرج حتى تنزع عن قولك هذا. يا سلام يا سلام. قال الشافعي في كتاب الرسالة أخبرني أبو حنيفة سماك بن الفضل الشيباني قال حدثني ابن أبي ذئب عن المقبوري عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله قال عام الفتح من قتل له قتله فهو بخير النظرين إن أحب أخذ العقل يعني الدية وإن أحب فله القود يعني القصاص. فقلت لابن أبي ذئب أتأخذ بهذا يا أبا الحارث تأخذ بهذا الحديث يا أبا الحارث. فضرب صدري وصاح علي صياحا كثيرا ونال مني وقال أحدثك عن رسول الله وتقول تأخذ به؟ نعم آخذ به وذاك الفرض علي وعلى من سمعه إن الله عز وجل اختار محمدا من الناس فالله صلى الله عليه وسلم فهداهم به وعلى يديه واختار لهم ما اختار له على لسانه فعلى الخلق أن يتبعوه طائعين أو داخرين لا مخرج لمسلم من ذلك. قال وما سكت عني حتى تمنيت أن يسكت. وقال الفضل بن زياد عن أحمد حنبل بلغ ابن أبي ذئب أن مالكا لم يأخذ بحديث البيعان بالخيار فقال يستتاب في الخيار فإن تاب وإلا ضربت عنقه. عنق مين؟ عنق مين؟ أحمد يقول بلغ ابن أبي ذئب أن مالكا لم يأخذ بحديث البيعان بالخيار قال يستتاب في الخيار نعلم السنة فإن تاب وإلا هجر ضربت عنقه مالك كغيره. طبعا حاشا مالكا. قال أحمد ومالك لم يرد الحديث ولكن تأوله على غير ذلك. وإذا كان هذا قول ابن أبي ذئب في الإمام مالك حين تأول حديثا واحدا على غير تأويل فكيف بأدعياء العلم من الأجلاف الذين لا يبالون برد الأحاديث الصحيحة وردها من أجل أنها تخالف آراءهم ونظرياتهم التي في الغالب مأخوذة من آراء أعداء الله ونظرياتهم التي تخالف الإسلام وأهله. فهؤلاء هم الذين يجب أن يستتابوا فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم. والله المسؤول أن يبعث لدينه وحديث رسوله أنصارا يجاهدون أهل الزيغ والفساد ولا تأخذهم في لومة لائم. اللهم اجعلنا وإخواننا وكل من يسمع من هؤلاء. أبشروا يا أخواني الله أبشروا 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 إن شاء الله نخلص أوت أبشروا إني كنت في هذه المجالس أبشروا الحمد لله الحمد الله
أن جعلنا من أصحاب السنة، أن جعلنا من أصحاب المساجد نذكر الله عز وجل ونذكر حديث رسول الله، من أهل الميادين بيبتغوا الصبح، ده بينوا دورات مياه، بينوا حمامات وعملوا مسجد، قالك سنسميه مسجد، مسجد الاعتصام، يعني مسجد المخالفة، مسجد المخالفة. شوف شوف الفرق بينك وبينهم، احنا عندنا الاعتصام الشاطبي، عندنا كتاب الاعتصام عند البخاري، عندنا الاعتصام بالكتاب والسنة، ده الاعتصام بتاعنا. ثم قال وقال أبو العباس أحمد بن يحيى المعروف ثعلب حدثني محمد بن عبيد بن ميمون حدثني عبد الله بن إسحاق الجعفري قال كان عبد الله بن الحسن يكثر الجلوس إلى ربيعة قال فتذكروا يوما السنن، فقال رجل كان في المجلس ليس العمل على هذا، فقال عبد الله أرأيت إن كثر الجهال حتى يكون هم الحكام أفهم الحج على السنة؟ فقال ربيعة أشهد أن هذا كلام أبناء الأنبياء. ذكر ابن القيم في كتابه إغاثة الأفهام أرأيت إن كثر الجهال حتى يكون هم الحكام أفهم الحج على السنة؟ يعني أنت بتقول ليس العمل على هذا، المشايخ كلهم على خلاف هذا، فقال أفهم الحج على السنة؟ ماذا قال ربيعة لمن قال مستدلا بالكثرة على السنة؟ فقال أفهم الحج على السنة؟ ماذا علق ربيعة على هذه المقولة؟ قال أشهد أن هذا كلام أبناء الأنبياء. يا سلام، اللي ينكر الاستدلال بالكثرة على السنة ده موقف وموقف أبناء الأنبياء. وروى الخطيب البغدادي في تاريخ من طريق يعقوب بن سفيان قال سمعت ابن المديني يقول قال محمد بن خالد كنت أقرأ حديث الأعمش عن أبي صالح على أمير المؤمنين هارون، فكلما قلت قال رسول الله قال صلى الله على سيدي ومولاه، حتى ذكرت حديث التقى آدم وموسى فقال عمه وسماه علي، فذهب علي فذهب علي فقال يا محمد أين التقيا؟ التقى آدم وموسى حديث حجة إيه آدم وموسى، يعني هارون عملي وصلى الله على سيدي ومولاه متأثر. فلما ذكر له حديث اللي هو التقى آدم وموسى فقال عمه وسماه علي، فذهب علي فقال يا محمد أين التقيا؟ قال فغضب هارون وسماه علي، فذهب علي فقال يا محمد أين التقيا؟ قال فغضب هارون وقال من طرح إليك هذا؟ وأمر به فحبس، المأمون والذي فعل هذا مع رجل فحبس، ووكل بي من حشمه من أدخلني إليه في محبسه، فقال يا محمد والله ما هو إلا شيء خطر ببالي، وحلف لي بالعتق وصدقة المال وغير ذلك من مغلظات الأيمان، ما سمعت ذلك من أحد ولا جرى بيني وبين أحد فيه كلام. قال فلما رجعت إلى أمير المؤمنين كلمته قال ليدلني على من طرح إليه هذا الكلام، فقلت يا أمير المؤمنين قد حلف بالعتق ومغلظات الأيمان أنه إنما هو شيء خطر ببال، ما مش يقصد يعني أين انطلق، حبس عشان أهله أين انطلق، إنما هو شيء خطر ببال والله ما أقصد، لم يجري بيني وبين أحد فيه كلام. إيه نعم، قال عمه سماه علي فذهب علي فقال يا محمد أين التقي، يعني عم مين؟ عم هارون الرشيد، والذي قال يا محمد أين التقي، أمر بحبس عمه، فقال إنما شيء خطر ببالي لم يجري بيني وبين أحد فيه كلام. قال فأمر به فأطلق من الحبس وقال لي يا محمد ويحك، إنما توهمت أنه طرح إليه بعض الملحدين، لما تفهمت أنه طرح إليه بعض الملحدين هذا الكلام الذي خرج منه فيدلني عليهم فأستبيحهم. قال أبو عثمان الصابوني في عقيدته يا سلام، شوف من بستان إلى بستان ومن إمام إلى إمام، لا من ميدان إلى ميدان. قال كان أبو معاوية الضرير يحدث هارون الرشيد فحدثه بحديث أبي هريرة، احتج آدم موسى فقال عيسى بن جعفر كيف هذا وبين آدم وموسى ما بينهما، موسى لم يكن في عصر كيف هذا، طيب التقيا؟ قال فوثب به هارون وقال يحدثك عن رسول الله وتعرض بكيف؟ قال فما زال يقول حتى سكت عنه. قال الصابوني هكذا ينبغي للمرء أن يعظم أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقابلها بالقبول والتسليم والتصديق، وينكر أشد الإنكار على من يسلك فيها غير هذا الطريق الذي سلكه هارون الرشيد، مع من اعترض على الخبر الصحيح الذي سمعه بكيفة على طريق الإنكار له والابتعاد عنه ولم يتلقه بالقبول، كما يجب أن يتلقى جميع ما يدعو عن الرسول صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه رحمه الله. وذكر أثارا كثيرة في هذا، قال فصل: وإذا علم ما ذكرته عن السلف الصالح من تعظيم الأحاديث الصحيحة والمبالاة بالإنكار على من تهاون بها أو عرضها بأقوال الناس ورأيهم، فليعلم أيضا أنه ينبغي لمن أشكل عليه شيء من الأحاديث الصحيحة أو وقع في نفسه منه شيء أن يظن به أحسن الظن. أنا من أشكل عليه شيء من الأحاديث الصحيحة أو وقع في نفسه منه شيء أن يظن به أحسن الظن، وليبادر إلى إنكاره ورده كما يفعل ذلك أهل زيغ والإلحاد. قال علي: إذا حدثتم شيئا عن رسول الله فظنوا به الذي هو أهدى والذي هو أتقى والذي هو أهيأ. وروى الإمام أحمد والدارمي وابن ماجه عن عون بن عبد الله عن ابن مسعود قال: إذا حدثتم بحديث عن رسول الله فظنوا به الذي هو أهيأ والذي هو أهدى والذي هو أتقى. وإذا علم أن السلف الصالح كانوا ينكرون أشد الإنكار على من تهاون بشيء من السنن، وإذا علم أن السلف الصالح كانوا ينكرون أشد الإنكار على من تهاون بشيء من الأحاديث الثابتة عن النبي وعلى من رد شيئا منها أو عرض برأيه أو رأي غيره، فكيف يقال في بعض الأجداد العصريين الذين يبالون برد الأحاديث الكثيرة ورفضها من أجل أنها تخالف آراءهم ونظريتهم، ولو أحصي ما رده بعضهم وصرح برده في كتبه ومقالاته لبلغ أعدادا كثيرة جدا. وأنتم عارفين طبعا الفضائيات بتطلع لنا كل يوم هذا المسمى، مش عارف إيه، الرفاعي عادل ولا كذا الذي رد حديث الرجم وكذا، وهذا جمال البنا الذي رد كثيرا من حديث، وهذا مصطفى محمود الذي رد كثيرا من حديث. هي مدرسة عقلانية يا أخوان، منها القرضاوي ومنها هؤلاء ومنها الغزالي، محمد الغزالي الذي مات، كلها مدرسة مربطة الأحاديث. وراجع كتاب السنة بين أهل الفقه والحديث للغزالي ترون في ذلك شرا عظيما، وهو يرد على المحدثين. لقد انتقص البخاري ومسلم وقال بأن هؤلاء الببغوات يرون أحاديث لا يفهمون معناها، وإن لله وإن إليه راجعون. وهذا القرضاوي يقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: فإن كنا أكثر أهل النار تكفر يا معشر صدقنا، فإن رأيتكن أكثر أهل النار تكفرنا. قال: هذا مستحيل في يوم عيد، ولكن هذا خرج مخرج المداعبة. وأيضا حديث سليم في حق قوم ولوا أمرهم امرأة وغير ذلك من الحديث المعروفة. هي مجموعة أحاديث بيتناقلونها، حديث الذبابة حديث هذه المدرسة العقلانية احذروها أشد الحذر. وأدهى من ذلك وأفظع ما جاء في قصة وقعت له مع بعض الطلاب في الجزائر، حيث كان يناقش الطالب في بحث قدم لي من درجة الماجستير أو الدكتوراه، فذكر الطالب في بحثه حديث أنس أن رجلا قال: يا رسول الله أين أبي؟ قال: في النار. فلما قف دعاه فقال: إن أبي وأبك في النار. رواه مسلم وابن حبان. فقال الجلف الجافي للطالب: ضع هذا الحديث تحت رجلك. الجلف الجافي الضال المضل يقول للطالب: ضع هذا الحديث تحت رجلك. كذا قال الجلف هذه الكلمة العظيمة الوخيمة التي لا تصدر عن رجل يؤمن بالله ورسوله، وهي من الكلمات التي تقتضي الرد عن الإسلام لما فيها من المبالغة في الاستهانة بالحديث الثابت عن النبي. ومن استهان بشيء من الحديث الثابت عن النبي فلا شك أنه قد استهان بالنبي، لأنه الاستهانة بكلامه، لأن الاستهانة بكلامه فرع عن الاستهانة به. ومن استهان بالنبي فلا شك في ردته وحل دمه وماله. قال تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يا سبحان والله المسؤول، والله المسؤول أن يقيض لهذا الجلف وامثاله من يعامله بمثل معاملة عمر بن عبد ابن الخطاب للمنافق الذي لم يرضى بحكم رسوله حيث عاجله بالقتل ولم يمهله. قد جاء عن النبي في حق أمه نحو ما جاء عنه في حق أبيه، وذلك في مراه أحمد وغيره عن أبي هريرة أن النبي قال أنه قال: زار النبي قبر أمي فبكى وأبكى من حوله، فقال
استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكركم الموت. وذكر طرقا لذلك الحديث، وهذه الأحاديث التي ورد في منع النبي من استغفار لأمي ومنع من الشفاعة على يوم القيامة، وأنه صلى الله عليه وسلم بكى رحمة الله من النار لو عرضت على الجلف الذي تقدمت الإشارة إليه لما كان بعيدا منه أن يأمر من يعرضها عليه أن يضعها تحت رجله كما أمر بذلك في حديث أنس. يعني لو عرض عليه كل هذه الأحاديث برضو لأمر أن توضع أن تجعل تحت رجله. ولهذا بعض هؤلاء الضلال إلى الآن يعتقدون يا إخواني إيمان أبي النبي وأم النبي وإيمان أبي طالب، ويقول ما يليق أن تكون أم النبي في النار ولا أبو النبي في النار. وكل ما تقدم ذكره في الأحاديث التي جاءت في حق أبوي النبي فإنه حق يجب الإيمان به ولا يجوز الاعتراض على شيء منه، لأنه لم يثبت عن النبي شيء يعارض ويرده. ولله الحكمة البليغة في مصير أبوي النبي يوم القيامة، وللنبي أسوة بأبيه إبراهيم خليل الرحمن حيث تبرأ من أبيه وامتنع من الاستغفار له. أبو إبراهيم فين؟ سبحان الله، لله الحكمة يا أخوان، والأمور لا تؤخذ بالعقل. لا يقال كيف يعني ما يليق بالنبي أن يكون أبوه، لله الحكمة البليغة، لا تدخل عقلك في هذا. وقد ثبت في صحيح البخاري أن إبراهيم إذا شفع لأبيه يوم القيامة لم تقبل شفاعته له، ويمسخ الله أباه ضبعا ويأمر به فيؤخذ بقوائمه ويلقى في النار، وهذا لما يجب الإيمان به. ومن لم يؤمن بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو ممن يشك في إسلامه. وأخيرا ومن أعظم الزلات خطرا على الإسلام وأشدها أثرا في نقض عوره محاولة بعض أهل الزيغ والفساد في زمننا أن يقاربوا بين المسلمين وبين أهل الأديان الباطلة من اليهود والنصارى، هو يقولون كل هذا واحد ولا فرق، حتى قال بعضهم أتمنى أن يأتي اليوم الذي يكون في المسجد والدير والكنيسة تحت سقف واحد، وقال بعضهم لا تفريق بين الناس باعتبار الدين بل باعتبار التقوى والعمل الصالح. وأنتم تعلمون الذين كانوا يقولون ما يقولون ويخرجون بالمظاهرات في على بسبب كميل شحات وفاء قسطنطين وتاجروا مع الناس بهذا، أنهم لما دخلوا البرلمانات ماذا صنعوا؟ أطبقوا شريعة، فإذا بهم مع الشخص الذي كان يعلن المظاهرات ضده لما مات ونصراني، إذا بأحدهم يقول لقد علمنا النبي إذا نزل بنا المصائب أن نقول إن العين لا تدمع وإن القلب لا يخشى. علمك النبي في القسيس أن تقول هذا؟ والآخر يقول زعيم الحزب الآخر الذي لا يفرق عنه إننا نعزي المصريين، مش نعزي واحد، نعزي المصريين في هذا الأنبى كذا وكذا، ونسأل الله أن يرزقهم مش عارف إيه وإيه وإيه، وتخرج الفتاوى من الأتباع فورا على النت يجوز تعزية النصراني. يجوز تعزية النصراني؟ هو دي تعزية؟ أنت تعزي النصراني تعزي أباه ولا أمه ولا أخاه؟ تعزي الأمة. دي لا تجد أثارة من علم في كتاب من كتب العلم. هات لي مسألة أتحدك أنت وأربابك ومشايخك أن تأتي بخمس بحرف واحد من كلام العلماء أنه يجوز تعزية أمة الإسلام في النصرانية يا ضال. شوف كيف تلفق. نزل فورا والله يا أخوان، أنا قرأت الخبر، كنت في دورة علمية بين المغرب العشاء، إيه العشاء نزلت المقالات على طول يدفعوا ويبرروا. لا ده المشيخ ما خلفوش، ده الإمام مالك مش عارف ده رأيه، إلا الفتوى لازم زي ما بتقول يجوز تعزية النصراني. هي دي تعزية نصراني؟ هم قصدوه يستكلموا بقيود كمان، إنك جارك نصراني واحد نصراني تعرفه تقوم تقول لأبوه مثلا البقاء لله، هي دي اللي بيتكلموا فيها. لكن أن تعزي أمة الإسلام في نصراني، فين الكلام ده؟ فين؟ فين؟ في أي كتاب هذا؟ تستغل سذاجة الأتباع. أعطيني حرفا واحدا أنا عالم يقول كده إن يجوز تعزية. طب هقول لك بلاش الأمة، يجوز إنك تعزي مسلم في موت نصراني، يجوز تعزي جارا لنصراني في جاره النصراني، هات لي كده هات لي قول لأحد أهل العلم، لأحد أهل العلم يا أخي ابن حزم اللي انتوا بتقولوا عليه، إذا عايزين تجيبوه بتجيبوه يا أخي، الجواني هاتوا الجواني، هات أي حد انت عاوزه، أشعري ولا ماتريدي ولا معتزلي، يقول بأن الإنسان يعزي مسلما واحدا في موت نصراني، ونصراني عادي جيزاماتي مش نصراني، مش تقول لي أمة تعزي أمة في نصراني وتروح تجيب كلام ملك والفقهاء. احمدوا الله يا أخوان، احمدوا الله، والله ما في أعظم من هذه النعمة. يا سلام يا أخواني، ماذا لو كنا أمثال هؤلاء، والأمة حولنا والمساجد بتملأ والشوارع بتغلق والقنوات بتفتح، والله يا أخواني الدنيا بحذافيرها لا تساوي أن نشتري بآيات الله ثمنا قليلا. قال ابن كثير ولا تشتروا بآيات ثمنا قليلا في معرض الكلام عن يهود، نقل عن بعض السلف فقال في الآية الدنيا بحذافيرها ثمن قليل، مش فاق قناة، مش فرحان باللي حواليه. ولا تشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، قال الثمن القليل الدنيا بحذافيره. فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لو أن هدانا الله. ومحاولتهم أيضا أن يقاربوا بين أهل السنة وبين الرافضة، وغيرهم من أهل البدع المخالفة لما كان عليه الرسول والصحابة والتابعون لهم بإحسان، أنا سلفي إخواني صوفي أشعري، أنا إخواني مش عارف إيه، وأنا سلفي مش عارف إيه، وأنا مش عارف الكلمات اللي تسمعوها الآن، يعني يطلع ناس كده أبطال يقول لك أنا كل دول بقى، أنا سلفي ومش عارف إيه، أنا إخواني مش عارف إيه، أنا تبلغي ومش عارف إيه، أنا صوفي مش عارف إيه، أنا صوفي الروح، أنا مش عارف إخواني التنظيم. من قال هذا؟ يعني اجتمع فيك شر كله، يعني أنت تحارب كل طائفة على حدة ويستحق أن تحذر منها، كل طائفة على حدة تستحق تحذر منها، لكن هذا يقول لك أنا لست طائفة إنما أنا طوائف، كما أن دستوري ليس مذهبا إنما دستوري على مذاهب أهل السنة مذاهب. وقد نصر دعوتهم إلى هذه المذاهب الهدامة في كتب اللوم ومقالات كثيرة. مر معنا كلام الخطيب، كلام محب الدين الخطيب في كتابه الخطوط العريضة، يقول العجب أن الذين يدعون للتقارب مع الشيعة دعوة التقارب، العجب أنه ليس يوجد مركز في إيران واحد يدعو للتقارب، إنما مراكز التقارب في بلدنا نحن، إنما لا يوجد مركز في إيران يدعو للتقارب، وإنه لينطبق عليهم قول الله وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن ما عملهم يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرور. تعالى ده أنا لقيت أثر في تاريخ الإسلام لابن جرير، تعالى ده أنا لقيت بقى أثر عند ابن كثير إن عبد الرحمن بن عوف استشار النساء، تعالى ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة لتصغى إلى أفئدته الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليختلفوا هم مختلفون. وقوله تعالى إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. فليحذر المؤمن الناصح لنفسه من هؤلاء الزائغين أشد الحذر، فإنهم ألد الأعداء للسنة وأهلها، وهم أضر على السنة وأهلها من اليهود والنصارى وسائر أهل الملل، أضر لأن ضر اليهود والنصارى معلوم معروف، إنما ضر المبتدعة خفي ما يعرفه أحد. والله المسؤول أن يكفي المسلمين شرهم ويطهر الأرض منهم، إنه ولي ذلك القادر عليه، وهذا آخر ما تيسر إراده، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وآسف إخواني للإطالة.